السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح معكم يا جماعة؟ طيب الحمد لله. نبدأ إن شاء الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا توقفنا في مجلسنا السابق مع موضوع الربا، وكنا وعدنا أننا بإذن الله سنعود إليه نظرا لطلب بعض الإخوة أن نعيد الكلام في باب الربا. وحقيقة هو يعني باب من أخطر الأبواب ومن أعظم الأبواب، ولابد لنا يعني أن نتقنه جيدا نظرا لوجود تطبيقات كثيرة له في حياتنا. وللأسف يعني كما عرضنا طرفا من هذه التطبيقات في اللقاء السابق، كثير منا يقع في هذه المخالفات وهو لا يدري. فلأجل أهمية هذا الباب سنعيده مرة أخرى، وبإذن الله تعالى يعني هذا سيكون يعني آخر الأبواب إن شاء الله التي نتوقف بعدها في هذا يعني إن شاء الله قبل الامتحان. إن شاء الله بإذن الله اللقاء القادم سيكون مراجعة على كل ما سبق، ثم بعد ذلك يعقبها الامتحان. فيعني وقفتنا اليوم نعيد فيها شرح باب الربا، ثم بعد ذلك سيكون هناك مراجعة إجمالية إن شاء الله في لقائنا القادم، وسأعرض لكم كيف سيكون الامتحان يعني حتى يعني لا يتفاجأ الإخوة يعني إيه بالنظام قد لا يعتدونه. كان يعني لي نظام معين حقيقة في طريقة الاختبار، فإن شاء الله يعني إيه أحدثكم عنها إن شاء الله تعالى. نبدأ بإذن الله في تعريف الربا. كما ذكرنا قبل ذلك أن الربا أصلا في اللغة تعني الزيادة. الربا في اللغة تعني الزيادة، وكما أشرنا كثيرا إلى هذا المعنى أن هناك ارتباط بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي. فنعلم أن الربا محرم، فهل يا ترى أي زيادة في العقود وفي المبايعات هل هي محرمة؟ لا، أريدك أن تفهم هذا التعريف جيدا، أن التعريف أو تحديد الربا بالنسبة لمفهومه الشرعي أن الربا وهو أمر محرم مختص بزيادة مخصوصة. هناك زيادة مخصوصة معينة حرمها الشرع في المعاملات بين البشر، فليس كل زيادة محرمة. كما أخذتم مثلا قبل ذلك في مسألة الزكاة، هل الزكاة عبارة عن حق في المال مطلقا أم أنه حق مخصوص في مال مخصوص؟ علمنا أن الزكاة عبارة عن حق مخصوص في مال مخصوص. لأجل هذا أيضا هذه الربا أو هذا الربا هو عبارة عن زيادة مخصوصة، هذه الزيادة حرمها الشرع. فكما عرفه بعض أهل العلم، الربا عبارة عن زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين من غير أن يكون هناك مقابلة لهذه الزيادة. يعني إجمالا نستطيع أن نقول أن الربا هو عبارة عن زيادة مخصوصة حرمها الشرع في العقود والتعاملات في مسألة المعاملات المالية بين الناس. وطبعا يعني مسألة يعني حكم تحريم الربا هذا يعني الدلالة عليه في الكتاب والسنة والإجماع. فطبعا يعني بالنسبة للدليل القرآن، قال الحق سبحانه وتعالى وحل الله البيع وحرم الربا وغيره من الآيات أيضا، وذلك في السنة كنا ذكرنا هذه الأحاديث التي وردت في الباب وكنا قرأناها في لقائنا السابق. فكل هذه الأحاديث وغيرها هي من الأحاديث التي تحرم الربا وتذمه. ثم الأمة أجمعت على تحريم الربا في الجملة. الجملة يعني جملة الربا كأصل عام محرم، وإن كان هناك يعني بعض الاختلاف في بعض التفاصيل، لكن بصفة عامة مسألة الربا، الربا محرم. ما هي أنواع الربا؟ ذكرنا أن للربا نوعان. هناك نوع من الربا يسمى ربا النسيئة، ونوع من الربا يسمى ربا الفضل. ربا الفضل وربا النسيئة. ما هو ربا النسيئة؟ النسيئة أو النساء هو عبارة عن التأخير. نسأ الشيء إذا أخره. إنما النسيء زيادة في الكفر. ما هو النسيء في الآية؟ كان المشركون في العرب كانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يؤخرون الأشهر الحرم، يتلاعبون في الإيه؟ يتلاعبون في هذه الأشهر. هم يعلمون أن الأشهر محرمة، وكانت محرمة عندهم ويعظمونها أشد التعظيم. سبحان الله، يعني هؤلاء كانوا كفار في جاهلية ويعظمون الأشهر حرم، وللأسف يعني المسلمون لا يعظمونها الآن، بل لعلهم لا يعلمون أصلا من الأشهر الحرم أصلا يعني. فعلى كل، الكفار كانوا يؤخرون هذه الأشهر. كان لديهم قبيلة معينة، هذه القبيلة مختصة بالتأريخ، فإذا كان لقبيلة غرض معين في شهر معين، قبيلة تريد الثأر من قبيلة أخرى، قبيلة تريد الإغارة على قبيلة أخرى، فماذا كانوا يفعلون؟ كان إذا هل عليهم الشهر الحرام يؤخرون هذا الشهر الحرام ويبدلونه بشهر آخر. فقال الحق سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فهذا دل على ليس مجرد بس تحريم فعلهم، بل أن الكفر درجات، وأن الكافر يعني لا يكتفى فقط بعقوبته على كفره، فهناك كفر وهناك كفر، وهناك كافر وهناك كافر. المهم عندي أن النسيء عبارة عن تأخير. فما هو ربا النسيء؟ معناه مستمد من المعنى اللغوي، هناك تأخير، هناك دين، والإنسان المدين الذي عليه هذا الدين لا يستطيع الوفاء بثمن الدين الآن، فيذهب إلى الدائن ويقول له أنا ليس معي مال الآن، فيقول له أخر وزد في الدين. كان زيد استلف من عمرو 10,000 جنيه على أن يسدد بعد 6 أشهر، فعندما حل ميعاد السداد لم يكن لديه مال، فذهب إليه وقال له أنا لا أستطيع أن أدفع، زود لي ميعاد الدين، سأدفع لك بعد 3 أشهر أخرى أو بعد 6 أشهر أخرى، في مقابل أن يزيد الدين، بدلا من أن أرد لك 10,000 سأرد لك 12,000. هذا هو الربا الذي كان معروفا في الجاهلية. بل أصلا عندما تطالع كلام أهل العلم في مسألة ربا النسيئة تجد أنهم يعرفون ربا النسيئة بأنه ربا الجاهلية، وأحيانا يطلقون عليها ربا القرآن. فما معنى أنهم أسموه بربا الجاهلية؟ هذا هو النوع الذي كان معروفا في الجاهلية، يعني هذا هو الذي كان يتعاملون به. هناك دين يؤخرون السداد مقابل زيادة، فصار هناك زيادة مقابل الأجل. هذه هي خلاصة فكرة ما يسمى ربا النسيئة، زيادة مقابل الأجل. وسمي أيضا بربا القرآن، لأن هذا هو الذي نزل فيه القرآن تحديدا، وهذا ما ذكر تحديدا، وهذا أيضا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الربا في النسيئة. فالشاهد عندي أن مسألة الربا، ربا النسيئة، هو عبارة عن تأخير زيادة في دين مقابل أجل، هذا هو ربا النسيئة. طيب ما هو ربا الفضل؟ الفضل مما يعني يظهر لك في معناه اللغوي، الفضل معناه الزيادة أيضا، زي شيء تفاضل على شيء آخر، زاد عليه.
ما هو المقصود بربا الفضل؟ ربا الفضل هو عبارة عن وجود زيادة في أصناف مخصوصة تم التبادل فيها. هناك أصناف معينة إذا حدث التبادل بينها هنا تصير هذه المعاملة ربا إذا زاد هذا عن ذاك، فكذا سموها ربا الفضل. فهذا يجرنا إلى السؤال، هل كل شيء عند المبادلة لا بد أن يكون تساوي ولا ويحرم المفاضلة؟ إذا ما أردت أن أبدل ثوبا بثوبين هذا حرام، إذا أردت أن أبيع حصانا بحصانين مثلا هذا حرام، وهكذا. فلا بد أن نعلم ما هي الحدود التي يطلق عليها عندي الأصناف الربوية. فهنا العلماء قالوا النصوص صرحت بستة أصناف هي التي قرأناها في لقائنا السابق، هي التي ورد فيها النص بأنها أصناف ربوية: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. الذهب والفضة والبر، بر والقمح، والشعير والتمر والملح، وهذا هو ما ورد به النص: الذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث كما هو مذكور عندكم في النص. فهذه الأصناف كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح والملح، مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخذ والمعطي فيه فيه سواء. فصار عندي نص صريح ومحدد، صار عندي نص صريح ومحدد في مسألة ماذا؟ في مسألة أن هذه الأصناف لها أحكام خاصة. فهنا أريد منك أولا أن تضع هذا نصب عينيك، هذه الأصناف لها معاملة خاصة في أحوال خاصة. السؤال: ورد لنا النص بهذه الأصناف، ترى هل اختصر الشرع على هذه الأصناف فقط؟ هل هي فقط التي يقال عنها أنها ربوية؟ وفي هنا أخونا سليم يقول: لماذا سمى ربا النسيء وربا الفضل؟ احنا شرحنا ده من شوية، فعلى التراجع بقى الشرح. هل هذه الأصناف هي التي يقتصر عليها عندما نقول أنها ربوية؟ لا، في خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم أنهم قالوا هذه الأصناف لا يقتصر عليها بل يقاس عليها، هذه الأصناف لا يقتصر عليها ولا يقال فقط هذه فقط هي الأصناف الربوية ونقتصر عليها ولا يعتبر أي شيء آخر يعتبر ربوية. عظيم. هناك من أهل العلم من قال لا يقتصر عليها، كما ذكرنا قبل ذلك أنهم هم الظاهرية الذين يقفون عند حدود النصوص وينفون القياس. طيب، هم قالوا، جمهور أهل العلم قالوا أنهم يجوز أن يقاسوا عليها. عظيم. طالما سمعت كلمة قياس لابد أن يكون لديك مباشرة، طالما أنك سمعت هذه الكلمة فلتعلم أنه لابد أن يكون هناك علة. القياس له أركان. وما معنى أصلا عملية القياس أصلا؟ القياس كالآتي: لدي مسألة فيها حكم، عندي مسألة ورد فيها حكم، ولدي مسألة لم يرد فيها حكم. عظيم. فكيف أصل إلى حكم هذه المسألة التي لم يرد بها حكم؟ مسألة ورد فيها حكم ونص صريح، مسألة أخرى ليس فيها حكم، لم يرد فيها نص صريح. فهنا أحد طرق الاستنباط والأدلة الشرعية التي لدي أن يكون هذه المسألة مشتركة فيما يسمى بعلة الحكم مع المسألة التي ورد فيها الحكم. أضرب مثالا، المثال المشهور الذي يقول عندي الخمر، نزل الحكم بتحريم الخمر، هذا الخمر محرم نصا. عندما أنظر في حياتي الحالية هناك أشياء لم يرد فيها النص صراحة، وليكن مثلا الحبوب المخدرة ما حكمها؟ هل لدي نص صريح يحكم لي في مسألة الحبوب المخدرة؟ لا. إذا العلماء هنا يلجؤون إلى ما يسمى بالقياس، فيقولون تعالوا ننظر إلى علة الحكم. العلة يقول عنها الأصوليون العلة عبارة عن وصف ظاهر منضبط يناط به الحكم الشرعي، وصف ظاهر ومنضبط الحكم الشرعي هينبني عليه. يعني بلغتنا الدارجة الخمرة اتحرمت ليه؟ لماذا حرمت الخمر؟ فإذا علمنا لماذا حرمت الخمر صار لدي ما يسمى بالعلة. فإذا ما علمت هذه العلة أستطيع أن أسحب الحكم على كل مسألة مشابهة تحققت فيها العلة. فعندما يتعامل العلماء مع أي مسألة يتعاملون معها كالآتي: تعالوا ننظر إلى الخمر، هل الخمر حرمت لأنها سائلة؟ هل حرمت لأن لها رائحة لثاذة؟ هل حرمت لأن لونها أصفر؟ هل حرمت لأنها تضر بالجسد؟ هتجد هناك أمور كثيرة، هناك أوصاف كثيرة وردت أو تستطيع أن تستقصيها في إيه؟ في الخمر. لكن هتجد من الوصف الظاهر الذي ليس فيه خفاء والمنضبط الذي يستطيع أن تسحبه على كل ما يسمى خمرا، تجد أن هذا الوصف المنضبط هو علة الإيه؟ الإسكار. عظيم. فإذا ما علمنا العلة نستطيع بعد ذلك أن نسحب هذه العلة على حكم آخر. فإذا ما نظرنا إلى الأفيون، الكوكايين، الحشيش، الأقراص المخدرة نجد أنها تحققت فيها العلة، أنها مسكرة، وطالما أنها مسكرة إذا فهي إيه؟ إذا فهي حرام. فمن السهل بعد ذلك أن تفهم فتاوى أهل العلم. يعني مثلا هناك دواء مشهور جدا ومتداول بشكل فظيع لدينا في مصر ولعله في كثير من الدول العربية أيضا، دواء مشهور عالميا يسمى ترامادول. هذا الدواء هو يستخدم أصلا كمسكن، يعني هو أساس استخدامه يستخدم كمسكن، ولكنه ليس كأي مسكن، يعني هو مسكن قوي جدا، والأصل أنه يستخدم في يعني حالات الـ يعني الألم الشديد. لكن المشكلة في شيء أن الذي يستخدمه لا ينظر إلى حكمه أصلا أو لا يسأل على حكمه. وأنت إذا ما نظرت إلى هذا الدواء لوجدت أن هذا الدواء ترامادول هذا المادة الفعالة فيه تدخل عندي في الطب في المسكرات، وهو من المخدرات أصلا، تمام؟ فطالما أنه مسكر إذن هو حرام في الأصل، فلا يعطى إلا في حالات مخصوصة بشكل مخصوص كاستثناء وليس في أصل وهكذا. فإذا ما نظرت إلى هذا وقلت مثلا لأحد المرضى لا يجوز لك أن تستخدم الترامادول هو حرام، فيقول لك حرام إيه عن الشيخ؟ هو أنت كل حاجة هتحرمها لنا ولا إيه؟ فإذا إذا عرف السبب خلاص بطل العجب. فالمسألة لابد أن تفهم يعني كيف إيه المسلك اللي دفع بهذا الفقيه أن يأتي بهذا الحكم. نرجع لمسألتنا، قلنا أن جمهور أهل العلم قالوا أن الأصناف التي نتكلم عليها هي أصناف ربوية، يقاس عليها أم لا؟ الجمهور قال يقاس عليها. إذن طالما أنك سمعت أن هناك عملية قياس، إذن أول شيء تبحث عنه هو إيه؟ العلة. علمنا العلة، إذن سوف نستطيع أن نجري القياس. العلماء طرحوا الكثير من تصوراتهم للعلة الجامعة لهذه الأصناف، فأضبط الأقوال وأقوى الأقوال أن هذه الأصناف التي ذكرناها تنقسم إلى قسمين، لكل قسم منهما علة. الأصناف بتاعتنا دول تقدر تصنفهم في قيمتين. القائمة الأولى ضع فيها الذهب والفضة، الذهب والفضة وجد أهل العلم أن لهما علة جامعة. ما هي العلة الجامعة في الذهب والفضة؟ قالوا العلة الجامعة هي الثمنية. يعني إيه الثمنية؟ يعني هي أثمان الأشياء، هي الأشياء التي تدفع كثمن يشترى به. انت لو جيت تنظر الى الذهب والفضة، انت ممكن ترى فيهم شيء جامع بين الذهب والفضة. مثلا يعني تعال عشان تفهم برضو مسألة القياس، الذهب والفضة اذا نظرت الى وصف الذهب ووصف الفضة، وضعت امامك سريكة من الذهب وسريكة من الفضة، وطلبت منك بورقة وقلم ان تحصر لي الاوصاف المشتركة بين الاثنين. يعني ايه هي الاوصاف المشتركة بين هذين العنصرين؟ هذه كده صراحة يقول لك الذهب والفضة براقان، فيهما طلعة البريق. الذهب والفضة يستخدمان للحلي، الذهب والفضة معادن ثقيلة، كل هذه اسمها ايه؟ اوصاف. هل هذه الاوصاف مؤثرة عندك في الحكم ولا لا؟ هذا هو السؤال. يعني هل نزل الحكم باعتبار الذهب والفضة من أصناف الربوية لأنها هذه الأصناف الربوية لأنها مثلا لأن الذهب والفضة يلمعان، وبالتالي كل لامع يعتبر صنف ربوي؟ هل الذهب والفضة من أصناف الربوية لأنها من المعادن، وبالتالي هيصير عندي كل معدن، كل معدن هيصير بعد ذلك من الاسمويدة من الأصناف الربوية وهكذا. فإذا كما قلت لكم، لما سبر أهل العلم هذه الأصناف أو الأوصاف، فوجدنا أن العلة التي بالفعل قد يناط بها الحكم أنها أثمان الأشياء، هي التي تستخدم كأثمان تدفع في عملية الايه؟ في عملية البيع والشراء وغيرها، وبالتالي يقاس عليها كل شيء يستخدم كثمن. لاحظ في الإضافة، مش قلنا ان الذهب والفضة أثمان الأشياء هي الثمن؟ فإذا يقاس عليها ايه؟ يقاس عليها كل ما هو ثمن. طيب للمرة بقى نقول مسألة لم نشر إليها في لقائنا السابق، النقود الورقية التي نتعامل بها الآن. هذه النقود الورقية ما هو تكييفها الشرعي؟ العملات الورقية التي نتعامل بها الآن ما هو تكييفها الشرعي عندي؟ يعني كيف أنظر إليها كحكم شرعي؟ وهذا أيضا من المسائل المهمة جدا جدا. يعني الأصل عندي بالذات في الدراسة الفقهية أن تعلم ما هو الذي تتكلم عليه. يعني القاعدة تقول إيه؟ الحكم على الشيء إيه؟ فرع عن تصوره، صح؟ فإذا أردت أن تصف هذا الأمر، أن تصف المسألة التي أمامك وتخرج منها بحكم، لابد أن تتصور ما هو الشيء، ما هذا الشيء. لماذا أقول لك هذا؟ لأنك ستسمع أو قد تقرأ بعض الفتاوى مثلا تقول لك ماذا؟ تقول لك ليس لدينا دليل على أن الأوراق النقدية التي نتعامل بها الآن فيها زكاة، أو أنها يدخل أو تكون فيها أحكام الربا مثلا. إيه دليلك أنت على كده؟ من قال أن الأوراق النقدية التي نحن نتعامل بها الآن هي من الإيه؟ هي من الأمور التي تجري فيها أحكام الربا. يعني لا تتعجب عندما تقرأ فتاوى لبعض من هو من أهل العلم ويقول لك يجوز أن تبدل 10,000 جنيه ب20,000 لا بأس، ويجوز لك أن تقرض إنسانا 10,000 جنيه وتأخذ منه 15,000. ولك من أفتى بهذا على المعلومة يعني. لماذا؟ لأنك ما علمت من أين وصل إلى الذي وصل إليه. أنت لا لم تدري لماذا هو أصلا أفتى بهذا. أفتى بهذا بناء على إيه؟ بناء على أنه كيف هذه النقود تكييفا فقهيا بعيدا عن الذهب والفضة أصلا. يعني هو لم ينظر إلى النقود العملات التي نتعامل بها الآن، سواء الجنيه، الريال، الدرهم، الدينار، الدولار. قال هذا شيء، والذهب والفضة شيء آخر. فإذا أردت أن تفهم المسألة سأشرح لك قصة النقود، يعني كيف وصلت إلينا هذه النقود حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. يعني التكييف الفقهي لهذه النقود التي نتعامل بها الآن حتى نصل إلى الحكم على هذه النقود، لابد أن تنظر أولا كيف وصلت إليك هذه النقود. قصة النقود دي إيه؟ القصة كالآتي: البشرية تعاملت أولا في مسألة البيع والشراء عن طريق التبادل، تبادل السلع، التبادل المباشر. بمعنى أنت لديك قمح وأنا لدي قطن، أنا أريد القمح وأنت تريد القطن، يحصل تبادل مقايض، أعطيك هذا مقابل هذا. هذا ما هو كان، يعني هذا الذي كان متعارفا قبل ذلك. يعني البشرية لم تعرف إلا هذا. ثم بعد ذلك بدأت البشرية ترتقي ارتقاء في معاملاتها، أنهم لمسوا بعض العناصر في الطبيعة حولهم، فرأوا أن هذه العناصر ذات يعني لها طريق خاص ولها صفات خاصة، ويعني بدأوا يلمسوا فيها شيء من الخصوصية مقارنة بما حولها. يعني إذا نظرت إلى الذهب وقارنته بأي عنصر آخر في الطبيعة تجد أن الذهب بالفعل لونه أصفر براق، يعني يخطف العين. كذلك الحب نبل الفضة النقية، فبدأوا يعطون هذه القيمة لهذا العنصر، فصار هذا العنصر بمرور الزمان صار هذا العنصر هو العنصر الثمين الذي يدفع بعد ذلك في إيه؟ في معاملتهم. فإذا كان لديك هذا الذهب وهذه الفضة فكانت تدفع وكانت تعتبر هي الإيه؟ العملة التي إيه؟ التي تعارف الناس بها، وبالتدريج صارت بالفعل هذه العملات تصاغ على هيئة العملات الذهبية والفضية، وخرج كان بعد كده بقى الإيه؟ الدينارات والدراهم وهكذا. وهذا ما كان موجودا في زمن التشريع. الذهب والفضة كان هذه هي أثمان الأشياء في هذا الزمان. إذا أردت أن تشتري من الإبل فأنت تشتري بالذهب والفضة، إذا أردت أن تشتري طعاما تشتريه بالذهب والفضة، وهكذا. بمرور الزمان ومع اتساع التجارات واتساع أحوال البشرية، وبدأت التجارات يعني تأخذ شكل أكثر تعقيدا، لم يعد هناك مسألة يعني المبارة بس الإنسان يتاجر في منطقة حوله، بل اتسعت بقى الأراضي واتسعت التجارات، والتاجر صار يعني إيه يعني يسير بتجارته في أماكن بعيدة، وهذا طبعا يعرض هذا لهذه الأموال للتلف أو للسرقة وهكذا. فبدأت تظهر لهم فكرة جديدة في التعاملات المالية. ما هذه الفكرة؟ الفكرة تتلخص في الآتي: تتلخص في إقامة وكالات تجارية في الأماكن التجارية. بمعنى أنا تاجر من مصر، أريد أن أذهب ببضاعتي إلى بلاد المغرب مثلا، فبدلا من أن أحمل أموالي معي طوال هذه المسافة، وإذا أردت أن أشتري أو أبيع، بدلا من أن أحمل هذا، فيكون هناك وسيلة لنقل الأموال عن طريق الوكالات هذه. فكالآتي: أنا كتاجر مثلا من مصر أضع أموالا عند وكالة معينة، وكالة موجودة في المغرب، فإذا ما أرسلت مثلا أرسلت من يتاجر لي، فأنا أرسله بصك من عندي بقيمة الأموال، ويذهب هو إلى هذه الوكالة الصك الذي معي وإيه ويأخذ الإيه ويأخذ الأموال وهكذا. فكان هناك التعامل بهذه الصكوك، وصارت التعاملات تجري على هذا المنوال، كمان أنواع التطوير يعني تطوير الإيه التعامل وتسهيل نقل البضائع وهكذا. فمسألة وجود الصكوك بدأت تنتشر، ولكن بدأت هناك يعني هذه الوكالات بدأت تتطور بشكل أكثر، بدلا من كان يكون وكالات شخصية يعني أنا ليه وكيل شخصي واحد مثلا موكله وخلاص، لا، صارت الوكالات دي وكالات عامة، وبدأت هذه الوكالات تتطور أكثر حتى وصل لنا شكل الإيه ما يسمى بالبنوك. بدأت بقى فكرة البنوك، فكرة البنك بقى كالآتي: بدلا من أن أضع مالي عند شخص ومن يريد أن يستوفي الأموال يأخذ من هذا الشخص بالصك، لا، صارت هناك هذه المؤسسة التي تسمى بالبنك، وكل تاجر يضع بعض الأموال في هذه البنوك، وهذه البنوك تصدر هي الصكوك بقى التي إيه يتعامل به. مع مرور الزمان بدأت أمور البنوك تسير بشكل تطور أكثر مع تطور البشرية، وبدأت هذه السندات التي تخرجها البنوك تكون لها وثوقية كبيرة من الناحية الاقتصادية، فبدأت الحكومات والدول تنظم هذه الصكوك، وبدأ يظهر عندي ما يسمى بالإيه ما يسمى بالبنك المركزي. تمام؟ بمعنى إيه؟ البنك الكبير، هذا البنك هو الذي ينظم شؤون التبادلات التجارية وإصدار الإيه وإصدار الصكوك التي تعبر عن القيمة المالية للإيه للودائع التي لدى هذا البنك. أنا كتاجر أضع عند البنك مثلا 100,000 دينار مثلا، ويصل هذا هو حسابي في البنك، وإذا أردت أن يعني أجعل تاجر في بلد معين يأخذ أموال وأشتري منه بضاعة، أنا لا أرسل له المال، مجرد بس أن أنا أرسل صك ويأخذ من البنك الذي أو فرع البنك الذي لديه وهكذا. وسهل طبعا هذا يعني سهل التبادل التجاري بشكل فظيع، وبقى فيه قفزة اقتصادية عظيمة في التبادلات التجارية. بمرور الوقت بدأت تنتظم بقى هذه الصكوك، وبدأت هذه الصكوك تأخذ موثوقية عالية لدرجة أنها تقريبا ما عاد هناك استخدام لصرة المال. بقى ما عادش حد بيشيل صرة المال الذي عليها الحال قديما. وصار الإنسان الآن يتعامل بهذه الصكوك التي هي كانت بديلا عن ماذا؟ كانت هي البديل عن الذهب. فكان كل صك يخرج في مقابل الذهب الذي لدى البنك. فبدأت تصدر بعد ذلك تحت إشراف الدول ما يسمى بالعملات الورقية. العملات الورقية بدأت تخرج من البنك المركزي صكوك تخرج من البنك. هذه هي النقود التي يتعامل بها الناس، لكن في مقابل ايه؟ في مقابل وجود رصيد من الذهب لدى البنك. لاحظ هذا جيدا. انت يعني اريد منك وانت تجلس على الانترنت الان يعني افتح اي صفحة للمتصفح واكتب فيه عملات قديمة، اكتب كده كلمة عملات قديمة وانظر في الصور التي ستخرج لك. سترى مثلا في الجنيه المصري ستجد انه مثلا في الجنيه الذي كان يطبع في مصر من 100 عام يعني اصدار سنة 1910 مثلا، ستجد مكتوب فيه كالآتي، تجد جملة مطبوعة على العملة: يعطى لصاحب هذا الصك ما قيمته 1 جنيه ذهبي. اقرأ هذه العبارة جيدا لأنها تلخص لك المسألة. كان يكتب قبل ذلك على الجنيهات مثلا لدينا: يعطى لحامل هذا الصك ما قيمته 1 جنيه ذهبي. إذا ماذا تفهم أنت؟ تفهم كالآتي: أن هذه الورقة التي أصدرها البنك المركزي كانت تحمل القوة الشرائية التي تعادل 1 جنيه. 1 جنيه إيه؟ 1 جنيه ذهبي. فكان الجنيه المصري لدينا يساوي جنيه ذهب. هذا الجنيه الذهب عندنا موزون وله ومضبوط الأوصاف. ستجد كذلك أيضا في السعودية، كان هناك الريال الذهبي وريال الفضة وهكذا. ولازلنا إلى الآن مثلا في مصر عندنا ما يسمى بالجنيه الذهبي، وهذا مقداره تقريبا حوالي 2.5 جرام أو حاجة زي كده. فكانت هذه الورقة النقدية التي تسلم للناس تساوي جنيه ذهب، كأنه يحمل معه جنيها من الذهب. إلى هذه المرحلة نستطيع أن نقول كالآتي: النقود في هذه المرحلة هل هي تعامل معاملة الذهب أم لا؟ لماذا لا؟ نعم، كان في هذه المرحلة كان الجنيه يساوي جنيه، الجنيه الورقي يساوي جنيه من الذهب. يعني هذا كان الجنيه قديما كانت له قوة شرائية رهيبة، قوة شرائية جملة يعني حاجة كبيرة جدا. الجنيه عندنا في مصر كان يعني له قيمة عظيمة، لماذا؟ لأنه كان يقابل جنيها من الذهب. فالمهم ظل هذا هو الحال فيما يسمى اقتصاديا الغطاء الذهبي للعملات. الغطاء الذهبي، لأن تسمعون كثيرا هذه الكلمة، ما يسمى بالغطاء الذهبي العملات. ما معنى الغطاء الذهبي؟ أن كل وثيقة سيصدرها البنك المركزي لابد أن يقابلها احتياطي من الذهب لديه. ده اسم المصطلح الاحتياطي الذهبي لدى كل دولة. ما هي كل دولة لها اقتصاد. الاقتصاد هذا عبارة عن ايه؟ عبارة عن سوق كبير. فأنا كدولة أنا عبارة عن صيرفي كبير. حتى أصدر للرعاية صكوك يتعاملون بها لابد أن يكون عندي احتياطي من الذهب يوازي هذه الايه؟ هذه الصكوك. بمعنى أنا لو عندي في أنا كممثل للبنك المركزي لو لدي في خزينة الاحتياط الذهبي عندي مثلا يعني مليار جنيه ذهبي فيسمح لي أن أصدر وثائق أنزل بها إلى السوق لا تتعدى المليار جنيه. ما أقدرش أنزل أكثر من مليار جنيه. لهذا هو الذي هذا هو الحد الذي غطي لدي بالإيه؟ بالذهب. هذا ما يسمى بمصطلح الإيه؟ الغطاء الذهبي. ظل هذا هو الحال حتى أواخر القرن الماضي، تحديدا عام 1971 حدث تغير ونقلة نوعية كبيرة في الاقتصاد العالمي. بدأ الاقتصاديون ينظرون إلى التغير الاقتصادي العالمي ووجدوا أن الاقتصاد ما عاد حاله في الاقتصاد البدائي قديما. صار هناك طفرة في الاقتصاديات وما عاد الاقتصاد يعتمد اعتمادا كليا على الذهب، إنما الأمر صار يعني يعتمد على ماذا؟ صار يعتمد على قوة الاقتصاد وقوة البلد نفسها في تعاملتها مع غيرها. يعني بقى في عوامل أخرى بعيدة عن مجرد بس وجود الذهب. ممكن دولة ليس لديها ذهب لكن لديها قدرة على الصناعة وقدرة على الابتكار التكنولوجي وقدرات كبيرة تصنع لديها اقتصادا عظيما، وهذا الاقتصاد يعني يكون مصدرا ويكون يعني متعاملا مع غيره وهكذا. فحدث ما يسمى بنزع الغطاء الذهبي عن العملات. ما عادش العملات اللي بتصدر من البنك المركزي مرتبطة بالاحتياط الذهبي، أما بقت مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالقوة الاقتصادية لكل دولة. واخدين بالكم الجزئية دي؟ العملة اللي بتصدر من الدولة بتعبر عن القوة الاقتصادية لهذه الدولة. دولة منتجة ولديها اقتصاد كبير اقتصاد فعال، هذه الدولة تصير عملتها عملة قوية. دولة ضعيفة واقتصادها ضعيف اقتصادها منهار تصير هذه الدولة معرضة او ان عملتها تبقى عملة ايه؟ عملة منهارة وهكذا. المهم يعني بعيدا عن التفاصيل الاقتصادية صار لدينا الآن العملات التي نحملها الآن لدينا هل هي ممثلة للذهب ولا لا؟ لا ما عادتش بقى حاليا هذا الجنيه الذي أحمله أنا لا يمثل الذهب، ما ليش علاقة بالذهب خالص. قديما كان الجنيه يمثل الذهب يمثله تمثيلا كاملا، هذا الجنيه الذي أحمله يساوي جنيه ذهب، كأني أحمل في جيبي جنيها من الذهب. فقديما فعلا كان يمثل يعني هذا الجنيه يمثل جنيه في مقابل جنيه. يعني أرجو أن تكون اطلعتم على الصور اللي بقولكم عليها، حد نظر لهذه الصور؟ يا رأيتم هذه العبارة التي أكلمكم عليها؟ صور العملات القديمة. يعني ريت لو يعني افتحوا أي صفحة متصفح عشان بس المتابعين معنا وفهمين احنا نتكلم عليه، أي صفحة متصفح واكتبوا فيه عملات قديمة وليكن مثلا الجنيه القديم، اكتبوا كده جنيه قديم وانظروا إلى ما كان يطبع على هذا إيه؟ أتعاهد بأن أعطي لحامل هذا السند ما قيمته 1 جنيه ذهبي. فهذه كانت الوثائق قديما هكذا، الجنيه يمثل الايه؟ يمثل الذهب. حاليا الجنيه لا يمثل الذهب، لا علاقة له ايه؟ لا علاقة له بالذهب. بعد هذا المشوار الطويل نرجع ونسأل السؤال، هل فهمتم لماذا يفتي بعض او افتى بعض اهل العلم ان العملات الحالية لا تجري عليها احكام الذهب؟ فهمنا القصة؟ هم يتكلمون على ان العملات الحالية ما عادت تمثل بايه؟ ما عادت تمثل بالذهب، خلاص اتنزع الغطاء الذهبي، لم يعد هناك ما يسمى بالغطاء الذهبي، فالعملة اختنا النور الساري. انت حضرت معنا؟ حضرت معنا ولا يعني حضرت معنا الكلام الاول؟ يعني في كلام وقع في النص. طيب هنقول اختصارا، يعني قديما كان العملات تصدر، الدولة كانت تصدر العملات بناء على ايه؟ بناء على وجود ما يسمى بالاحتياطي الذهبي، يعني ليس هناك دولة تستطيع ان تطبع العملات، عملات الدولة التي يتعامل الناس بها، الا بناء على ما لديها من الذهب المخزون، وهذا كان يسمى عندهم الاحتياطي الاقتصادي الذهبي. الاقتصاد كان قائم على الثروة الذهبية، هذا هو الذي كان يدعم اقتصاد الدولة. فكلما كانت دولة لديها من الذهب تستطيع أن تصدر إيه؟ تصدر هذه السندات المالية. كان كل سند مالي، الجنيه المصري والله الريال السعودي والله الدينار الكويتي، كل هذا كان يعبر عن إيه؟ يعبر عن ما لدى الدولة من الذهب. وكلما كانت الدولة غنية تشتري ذهبا أو تسبك سبائك من الذهب وتخزنها لديها في البنك الكبير، البنك المركزي الذي يحوي ثروة الدولة اللي هي الثروة من الإيه؟ من الذهب. وبناء على هذا الذهب كانت تصدر العملات. وطبعا شكلها كان هذه العملات تسمى العملات المغطاة، في غطاء ذهبي، بناء على هذا الغطاء الذهبي كانوا يصدرون عملات. فالعملة كانت بتساوي ايه؟ العملة التي لدي الورقية كانت تساوي القيمة الذهبية. الجنيه، الجنيه المصري مثلا، عن مصر، الجنيه المصري كان يساوي، الورقة التي يطبع عليها واحد جنيه مصري بتساوي واحد جنيه ذهب، والجنيه الذهب هذا كان له وزن محدود، ولازال الى الان له وزن معروف ومضبوط الوزن والايه والوصف وهكذا. فالمهم في السبعينيات بدأوا قال لك ان هذه نظرية قديمة من الناحية الاقتصادية، ونستطيع الان ان يعني ان نصدر العملات بعيدا عن مسألة الغطاء الذهبي هذا. سحبوا بقى الغطاء الذهبي وصارت العملات تطبع بناء على قوة اقتصاد الدولة وليس بناء على ما تحوزه من الايه؟ من الذهب. وليكن مثلا اليابان، مثلا اليابان عندما تصدر عملتها، العملة اليابانية لا تتوقف على الاحتياطي الايه؟ لا يتوقف على احتياطي اخونا ابو عمير هو جايب المكتوب على الناس، لا يتوقف على احتياطي الذهب لديه، انما يتوقف على ايه؟ قوتها الاقتصادية وقدرتها على الانتاج والمنافسة وهكذا. وبالتالي صار من السبعينيات القرن الماضي العملات التي لدينا التي نحملها كأوراق ليست ممثلة بالذهب. فهنا صارت لدينا المشكلة التي نتحدث عنها الآن، التكييف الفقهي لهذه العملات. كيف ننظر إلى الجنيه؟ كيف ننظر إلى الدينار؟ كيف ننظر إلى الدرهم؟ كيف ننظر إلى الريال؟ كيف ننظر إليه؟ كيف نكيفه من الناحية الفقهية؟ قديما كان التكييف الفقهي لهذه العملات أنها تساوي ذهبا، هذه الأوراق التي أحملها بتساوي ذهبا. طب حاليا هل تساوي الذهب؟ لا تساوي الذهب. طيب طالما أنها لا تساوي الذهب، قال طائفة من أهل العلم أن هذه الأوراق لا تأخذ أحكام الذهب والفضة أصلا. هذه الأوراق التي نحملها لا تأخذ أحكام الذهب والفضة. طيب نرجع للباب الذي نتكلم فيه. نحن نتكلم الآن في باب ماذا؟ في باب الربا. لا تدخل. قال لك هو عندي الآن النص في تحريم أو أن الذهب والفضة من الأصناف الربوية. هل عندي نص أن الجنيه من الأصناف الربوية؟ هل عندي نص أن الريال من الأصناف الربوية؟ لك ما عنديش نص. طيب ما عنديش نص، تعال ننظر إلى التكييف الفقهي. ما هو التكييف الفقهي لهذا الجنيه؟ ما هو التكييف الفقهي لهذا الريال؟ فقالوا قديما قديما كان هذا الجنيه أو هذا الريال يساوي ذهبا. فالجنيه قديما كان بديلا عن الذهب فيأخذ أحكام الذهب، وبالتالي الجنيه قديما كان من الأصناف الربوية، يبقى لا يجوز أن أقرضك 1000 جنيه وأخذها منك 1500، ما ينفعش أسلفك 20,000 وأرجع أخذهم منك 25. لماذا؟ كان هذا صنفا ربويا. طيب أنك بعدما نزعنا الغطاء الذهبي لم تعد هذه الأوراق، لم تعد الأوراق التي نحملها الآن أصناف ربوية. لماذا؟ قالوا لأنه صحب منها إيه؟ الغطاء الذهبي الذي كان يغطيها، وبالتالي ليس فيها الربا، ليست من الأصناف الربوية، وبالتالي يجوز لك أن تقرض إنسانا 20,000 ويردها لك 30,000 براحتك. موصف ماهوش ربا. احنا ذكرنا في بداية الباب أن ليس كل زيادة منهي عنها شرعا. أنت تستطيع أن تعطي لإنسان ثوبا في مقابل أن يرده لك بعد ذلك ثوبين، عادي. هل الأثواب من الأصناف الربوية؟ لا، خلاص أي زيادة ما فيش مشاكل. فإذا قالوا هذه الأموال لا تدخل في عندي في الإيه؟ لا تدخل عندي في الأحكام الربا وغيرها، وليس فيها زكاة كذلك. تخيل، يعني يقولون الأموال التي نحملها الآن، تخيل، ليس فيها زكاة. ليه؟ قالك الزكاة، الزكاة أصلا نزل في إيه؟ في الذهب والفضة. فما عادش في ذهب وفضة. فأنا ممكن أكون معايا مليار جنيه وصبر حضرتك ولا أدفع عليها أي شيء. لماذا؟ لأنها ليست من الذهب والفضة، ليست من الأصناف المنصوص عليها في الزكاة. هذا رأي طبعا، وكان يعني رأي ضعيف جدا في الواقع يعني. لكن الرأي الحقيقي، التكييف الحقيقي لما نحمله الآن من النقود أنها بديل عن الذهب والفضة، هي البديل. هو ذات كان الذهب والفضة هي الأثمان، أثمان الأشياء. فهذه الأوراق التي نحملها الآن حتى بعد سحب الغطاء الذهبي لا زالت هذه الأوراق هي التي نتعامل بها على أنها إيه؟ على أنها أثمان الأشياء، كما كان دور الذهب والفضة قديما. لأجل هذا الصحيح أن هذه الأوراق النقدية التي نتعامل بها هي ثمن للأشياء، وبالتالي يجري عليها ما يجري على الذهب والفضة. أرجو أن كل الجزئية السابقة دي يعني اتفهمت. في حد لسه عنده إشكالية في الجزئية دي؟ طيب الحمد لله. يبقى قلنا ان حصل لك ان القسم الاول عندي من الاصناف الربويه، احنا ذكرنا 6 اصناف. سناخذ الذهب والفضه نضعهم في جدول ونقول هذا القسم عندي الذهب والفضه ما العله فيه؟ العله تساوي ايه؟ ال ثمانية. العلة في الذهب والفضة الثمنية، وبالتالي كل شيء يتعامل به على أنه من أثمان الأشياء تجري عليه إيه؟ تجري عليه أحكام الذهب والفضة، وبالتالي النقود التي نحملها الآن من الأصناف الربوية، النقود التي نحملها الآن من الأصناف الزكوية التي فيها زكاة، ففيها زكاة وفيها تجري أحكام الربا. طب ننظر لباقي الأشياء، نأتي إلى الإيه؟ إلى الجزء الآخر اللي هو الجدول الآخر، وذكرنا الذهب والفضة في قسم. القسم الآخر يضم عندي البر والشعير والتمر والملح، تمام. كما نظرنا إلى العلة في الذهب والفضة، نريد أيضا أن ننظر إلى العلة في باقي الأشياء. ما هو الوصف الجامع الظاهر لهذه الأشياء؟ العلماء يعني اجتهدوا حتى يصلوا إلى هذه العلة، فقالوا، وهو يعني هذا أرجح الأشياء، يعني أرجح الأقوال في هذه الأمور، أنها مطعومة. لو لاحظت كل هذه الأصناف تؤكل، يعني البر والشعير والتمر حتى الملح، الملح من الطعام عظيم، فهي مطعومة. هذا هو الوصف الأول. الوصف الثاني أنها مكيلة أو موزونة، يا إما يحدث التباين فيها بالكيل أو بالوزن، وبالتالي صار عندي كالآتي: العلة في الأصناف الربوية أنها مطعومة، مطعومة أو مكيلة، وإيه وتكون كمان مكيلة أو موزونة، عظيم. يبقى هذا هو الذي نفهمه بعد ذلك عندما ننظر إلى كل شيء يقاس عليها. انظر في كل شيء حولك، كل ما تراه في حياتك، ضع عليه هذين المعيارين: مطعوم يؤكل، موزون. اضرب أي صنف في ذهنك. عندما ننظر إلى الأرز، أهو ربوي؟ ربوي. لماذا؟ مطعوم ومكيل أو موزون. عندما ننظر مثلا إلى البطاطس، أهو ربوي؟ أختنا نور السالي بتقول أهو. طب سؤال: زجاجة، ده سؤال حلو أهو، زجاجة زيت، هل يا ترى الزيت من الأصناف الربوية؟ طب تعالى نطبق عليها المسألة دي، تعالى نفكر فيها تفكير حلو، والله سؤال جميل جدا. هل الزيت من الأصناف الربوية؟ تعال أولا، الزيت هل هو من المكيل أو الموزون؟ صح، مكيل أو موزون. عندما نتعامل بالزيت هو مكيل أو موزون، إما بالمكيال أو بالوزن. فحققنا نصف الإيه؟ نصف العلة. بقي النصف الآخر، بقي لنا النصف الآخر. هل الزيت مطعوم يعتبر عندي من المطعومات؟ أختنا منى بتقول كلام جميل جدا، ليس شرطا أن يكون مأكولا. صح. عارفين ليه ليس شرطا أن يكون مأكولا؟ لأن كلمة المطعوم غير المأكول. ده أنت عندك مذكور في الحديث الملح، مذكور في الحديث عندك ايه؟ الملح. هل هناك من يأتي بالملح ويأكله أكلا؟ يعني هل هناك من يأتي كده بالملعقة ويغرف من الملح ويأكل؟ أخونا سليم يقول نعم. انت شفت واحد بيأكل ملح يا أخ سليم؟ كلت كده شفت واحد قدامك كده بيأكل ملح بيأكل ملح بالملعقة؟ لا طيب احنا بنتكلم عليه. بس على فكرة أقول لكم على حاجة، هي معلومة طبية يعني، في عندنا حالة في الطب فعلا المريض ده بيحتاج يأكل ملح، يأكل ملح يأكله أكل يعني. هذه حالة مرضية يعني، عنده فشل في الغدة اللي هي الفوق الكلوية، عنده إشكالية في توازن الملح لديه في الجسم. بس ليه أضيف ده لا ينقص عليه. أنا بتكلم هل هو فسخ عامة مما يؤكل؟ لا، هو مما يؤكل. طب كيف جعله العلماء من المطعومات؟ سؤال مهم جدا، كيف كان الملح من المطعومات؟ يصلح به الطعام، يصلح به الطعام، يعني الطعام بيعد به الطعام. وده كان كلام شيخ الإسلام، يعني كلام ممتع جدا في الجزئية دي، لأن هم كان في بعض الناس طعنوا في مسألة الايه، طعنوا في مسألة ان دي مطعومات، لكن هو ملح من المطعومات، فقال لهم هناك فرق بين المأكول والمطعوم. المطعوم هو يعني ايه، مما يدخل في الطعام، فالملح يدخل في الطعام. عشان كده مش الزيت بس، الزيت وما يسمونه عندنا البهارات، عارفين البهارات طبعا، البهارات تقاس على الايه، تقاس على الملح. الفلفل بقى والحاجات العجيبه اللي انتم بتقعدوا تحطوها في الاكل دي، كل هذا يدخل عندي في الايه، التوابل، التوابل والبهارات. طبعا اخواننا في المغرب اساتذه في حكايه التوابل دي. كل هذا يدخل عندي في الايه، يدخل عندي حتى في الاصناف الربويه، وبالتالي الزيت يدخل عندي في الايه، في الاصناف الربويه. تمام. يبقى اريدك ان تتصور في ذهنك اي شيء يكون من المطعومات ويكون من، ده سؤال جميل، ده سؤال الزيت، ده سؤال جميل جدا. انا احب، وهذا ان شاء الله ما ستجدونه في الامتحانات، انا لا احب الحفظ، انا احب جدا الفهم. طبعا لا اقصد لا احب الحفظ يعني ان انا اكره الحفظ، لا، انا اكره من يتلقى العلم بغير فهم. هناك انسان فاهم وغير حافظ، قمة العلم ان تكون فاهما وحافظا، قمة العلم، هذا هو قمة العلم. وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم اجمعين، كانوا في قمة الفهم مع قمة الحفظ. لكن ان ننظر الى حفظهم ولا ننظر الى فهمهم، هذا هو ما اودى بنا في مهالك، اننا صرنا نردد النصوص ولا نفهم النصوص. تمام. فأريد منك كالآتي، احفظ هذه القاعدة، أنا لدي مطعوم ولدينا إيه، ولدي موزون، ولدي إيه، موزون أو متكل. أي مادة أمامك تحققت فيها هذه الأوصاف صارت من الأصناف الإيه، الربوية. طيب يا جماعة، نحن الآن أرسينا قواعد لمعرفة الأصناف الربوية، عرفنا ما هو الربوي وما هو غير الربوي. يعني مثلا لو طفلك الصغير أراد أن يشتري بعض الحلوى اللي بنسميها بقى على حسب كل مجتمع بيسميها، عندنا بنسميها البنبوني مثلا، يعني قطع الحلوى هذه مطعومة أم لا؟ طب هو ربوي؟ قطع الحلوى الصغيرة دي ربوية؟ لماذا ربوية؟ لا أختنا هاجر بتقول موزون. أو أنا بقى لا أنا أقصد قطع الحلوى، القطع الحلوى الصغيرة التي تلف هكذا الصغيرة، هذه هي مطعومة لكنها ليست مكيلة ولا موزونة، هي تباع بالواحدة. يعني نحن بروح يشتري خمس قطع مثلا، عشر قطع، فهذا الذي يشترى بالقطعة ولا يشترى بالوزن ولا بالكيل لا يكون ربوي. بعض لا السكر، السكر يباع بالوزن، إنما الحلوى لا تباع بالوزن، عشان كده أردت التفريق في أذهانكم. ليس كل ما يباع وهو مطعوم لو كان موزون، أهو السؤال ده، لو يباع بالوزن، لو هو يباع لديك بالوزن بمعنى إيه؟ بمعنى أنا أذهب للبائع أقول له زن لي من هذا، زن لي واحد كيلو من الشوكولاتة، هذا الذي يباع بالوزن صار ربويا. لكن الذي يباع يباع بالقطعة لا يقال عليه ربو. فهمتم المثال؟ أريدك أن تطبق المثال بحرية على كل ما حولك، كل شيء حولك بقى. شيء هيباع بالوزن، هيباع بالكيل، هذا يعتبر لدي ربوية. شيء هيباع لك بالقطعة لا يباع بوزنا ولا بحجم، فهذا لا يدخل لدي في أصناف الربوية. أي شيء بقى ما طبعا هي تختلف، يكال ولا يطعم، حاجة تكال ولا تطعم، القطن مثلا الحديد، حاجة تكال ولا تطعم، تمام. أي حاجة بقى تباع بالكيل، لكن أنا لدي الأشياء بتكلم على مطعومات أولا. الشيء المطعوم يبقى أول فلتر هنعد عليه، مطعوم تحقق الشرط الأول، ننظر إليه كيف يباع، أهو موزون، هل هو مكيل، وهكذا. حددنا الأوصاف، فهمنا ما هو الربوي وما هو ليس بربوي. طيب عندما حددنا الربوي، كيف سنتعامل معه؟ هذا هو السؤال. في يا أبو عمير، هناك بعض الحلوى قد تعتبر عندي من الربويات، هناك بعض الحلوى مثلا، يعني لدينا أحيانا مثلا ممكن نشتري كيلو من الشوكولاتة، تذهب إلى البائع تقول له إيه أعطني كيلو شوكولاتة، تشتريها بالكيلو، هذا الذي يشترى بالكيلو. مثلا حلوى العيد اللي تشتريها بالكيلو مثلا، لو كده لو بالكيلو يبقى دي من الربويات مثلا، هذا يعتبر عندي من الربويات على طول، طالما بالوزن وهو مطعوم يكون لدي ايه. لكن لو لم يكن بالوزن يؤخذ بالقطعة، يعني مثلا زي الايس كريم مثلا، اللي هو الحلوى المثلجة مثلا، المثلجات هذه، هل هناك من يذهب للبائع ويقول لي اريد منك كيلو من الايس كريم من الحلوى المثلجة؟ لا يحدث، انا اخذ بالقطعة. فما يؤخذ بالقطعة هذا ليس محققا للايه، للوصف الذي ذكرناه، ليس ربوي. طيب حتى الان كل ما نفعله اننا نوضح ما هو الربوي وما هو ليس بربوي. عظيم. ما الذي سيترتب على معرفتنا ان هذا الصنف ربوي؟ يعني استفدنا ايه؟ عرفنا ان هو ربوي. طب وبعدين ماذا سنتعامل معه؟ خذ عندك هذه القواعد، اريد منك ورقه وقلم. لا يا ابو عمير، مش اي ربوي نبتعد عنه. لا لا لا، اصبر بس، اصبر. التعامل يكون كالاتي: ورقة وقلم، ورقة وقلم، واكتب معي هذه القواعد المهمة. الأصناف الربوية كالآتي، التعامل يكون معها على مستويات. المستوى الأول، اكتب كده، المستوى الأول: مبادلة صنف بصنف، مبادلة صنف بصنف من نفس الجنس. تكتبوا معي هنقولها هفر. بس اكتب معي بس الأول. مبادلة صنف بصنف من نفس الجنس. مثل ذهب بذهب، فضة بفضة، أرز بأرز، مكرونة بمكرونة، بطاطس ببطاطس، طماطم بطماطم. صنف بصنف من نفس الجنس، أو سلعة بسلعة من نفس الجنس. يعني خفتين هم نفس الجنس. ما هي القواعد والضوابط التي تحكمني في هذه الحالة؟ لدي شرطان، طالما أنه ربوي ومن نفس الجنس يبقى لابد لي من شرطين. أول حاجة أن يتحد مجلس العقد، اتحاد المجلس كما قالت أختنا أهو يدا بيد. أول حاجة يدا بيد اتحاد المجلس. ثانيا التساوي، اتحاد وتساوي. اتحاد المجلس يعبر عنه بالتقابض زي ما أختنا طويلات العلم كتبها، التقابض يدا بيد. ثانيا التساوي، لا يجوز المفاضلة، هذا مثل ذاك، الوزن بنفس الوزن، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. هنبدل ذهب بذهب، يبقى 100 جرام ذهب في مقابل 100 جرام من الذهب. سنبدل طماطم بطماطم، 2 كيلو طماطم في مقابل 2 كيلو طماطم. لاحظوا هذه الجزئية لأنها بتحصل كثير، بتحصل كثير، يعني في إشكاليات كثير ممكن تقابلنا في حياتنا وإحنا مش واخدين بالنا، زي ما ضربنا مثال في المرة السابقة. هذا ربا، لو أي خلل في الحاجتين دول هيبقى في ربا. ضربنا مثال في المرة السابقة، أنا ذهبت لشراء شيء من البقالة، وليكن مثلا اشتريت نوعا من الجبن، هل الجبن من الأصناف الربوية أم لا؟ لو جينا نظرنا إلى أوصافه هنجد الجبن من الأصناف الربوية، مطعوم ومكيل وموزون ربو. اشتريت أنا من البقال نصف كيلو من الجبن، عظيم، وذهبت إلى المنزل فوجدت هذا النوع ليس النوع الذي أريده، مش عايزه، فعدت مرة ثانية إلى البقال وقلت له هذا النوع ليس هو الذي أريده، أنا أريد النوع الفلاني. فيقول لي إيه؟ النوع الفلاني أغلى. يا عم ماله أغلى، إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة. طيب ماذا أفعل؟ والله بص، هذا نصف كيلو، سأعطيك أنا بدلا منه ربع كيلو من النوع الآخر. ومال يا سيد، خذ النصف كيلو وأعطيني ربع كيلو، ما حصلتش مشكلة. يعني إيه يعني نصف كيلو جبنة خدت مكانه ربع كيلو جبنة؟ هل هذا الموقف يحدث في حياتنا أم لا؟ يحدث كثيرا في البيع والشراء، يحدث كثيرا جدا كمان. فإذا ما نظرنا وجدنا الخلل، أنني بدلت صنفا ربويا بصنف آخر ربوي مع التفاضل، وقعت في الربا وأنا لا أدري. فلابد أن تفهم طبيعة البضاعة التي تتعامل معها، لا أقول لك على مستوى البائع بل على مستوى المشتري. طبيعة البضاعة، أنت كمشتري لابد أن تعلم ما هذه البضاعة وكيف تكيفها. فهذه البضاعة التي أنت قد اشتريتها فتريد أن ترجعها إلى البائع، كيف أتصرف في هذه الحالة؟ نتصرف كالآتي، أقول للبائع خذ هذا النصف كيلو وأعطني ثمنه، تمام. ثم بعد ذلك انتهت هذه الصفقة، أعقد صفقة جديدة، أعطني الجبن الآخر وسأنقضك ثمنه يدا بيد، يعني اتحاد المجلس يكون بلا تأخير، أنا أسلمك كذا وأخذ منك كذا، لا يكون هناك تأخير، يكون مجلس واحد للعقد اللي بيسموه التقابض، هذا معنى كلمة يدا بيد. أخونا سليم يقول لو أبدلت 2 كيلو من البطاطا بواحد كيلو لكن نوع جيد، هل هذا ربا؟ هذا عين الربا. تخيل، وهذا ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة جاءه بتمر، تمر حديث بلال، تمر جيد من تمر خيبر، فقال له التمر كان اسمه ايه؟ التمر الجليب. قال له هل كل هذا تمر خيبر من هذا النوع؟ قال لا 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 يا رسول الله، نحن نبدل هذا يعني الصاع بصاعين من التمر الاخر، التمر الرديء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنه هذا قال اوه اوه عين الربا، هذا هو الربا. فهذا هو يعني ما نريد ان نفهمه، اذا ما حددنا ان هذا الصنف ربويا فلا بد ان هذا الصنف ربوي فلا بد لنا من معرفة كيفية التعامل معه. أنا لا أقول لك يعني طالما عين ربا، يعني الإنسان قد يسمع كلمة هذا صنف ربوي فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا لن أتي لن أخذ منه، لا طبعا. معنى ربوي أنه تجري عليه أحكام الربا، ليس أنه محرم، فلا بد أن يكون هناك قواعد. يبقى القاعدة الأولى، انتشر الربا بالجهل أولا، ده أول حاجة. ثانيا الجشع والطبع، اللهم صل. هذه أول قاعدة في التعامل مع الأصناف الربوية، جنس بجنس، نفس الجنس أهو، بضاعة بضاعة، صنف بصنف، مع اتحاد الجنس. يبقى عندي شرطين، الشرط الأول التماثل، الشرط الثاني التقابض، يسلم بمثل يدا بيد سواء بسواء. طب ندخل على القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، إذا أبدلنا صنفا بصنف، صنفا بصنف ماشي، لكن عندي اختلاف في الجنس، في اختلاف في الجنس، لكن هناك اتحاد في العلة. يعني اختلاف في الجنس واتحاد في العلة، يعني كالآتي، عند الذهب والفضة مختلفين في ايه؟ مختلفين في الجنس، في جنس اسمه الذهب وجنس اسمه ايه؟ اسمه الفضة. العلة بتاعتهم واحدة ولا لا؟ العلة في الذهب والفضة، العلة في الذهب والفضة ايه؟ الاثنين علتهم واحدة، الثمنية. فاختلفت الاجناس لكن مع اتحاد العلل هنا هنشترط شرط واحد بس. في النوع الأول اشترطنا شرطين، في النوع الثاني سنشترط شرطا واحدا فقط. ما هو الشرط؟ الشرط التقابض فقط، ولا يشترط التماثل، هنشترط شرط واحد بس، ان تتم الصفقة في وقت الصفقة فقط، ما يحصلش تأخير. اذا اردت ان ابدل، هنقول امثلة، إذا أردت أن أبدل ذهبا بفضة فلا مانع أن أبدل 10 جرامات من الذهب ب1000 جرام من الفضة. في تفاضل هنا ولا فيش تفاضل؟ أو في تفاضل، ده 10 جرام وده 1000 جرام، لا بأس بهذا، لكن بشرط التقابض، أعطيك الذهب وتعطيني الفضة. إذا أردت أن أشتري أرزا، أرزا سأبدل معك الآن، سنجري عملية تبادل، أرزا بقمح، أنا لدي يعني 1000 كيلو من الأرز وأنت لديك 100 كيلو من القمح. القمح والأرز صنفان صح؟ مختلفانهم، لكن العلة واحدة ولا لا؟ مشتركين في العلة. أستطيع أن أبدل 1000 كيلو من الأرز الذي لدي ب100 كيلو من القمح الذي لدي، في تفاضل أو في تفاضل، لكن يشترط إيه؟ يشترط التقابض. أنا أسلمك وأنت تسلمني، ما ينفعش آخر، يعني ما ينفعش أنا أعطيك الأرز ثم تسلمني أنت القمح بعد ذلك بعدها بفترة، لا ما ينفعش. لا بد من التبادل. طالما أنك تبادل يبقى طالما أن العلة واحدة لا بد من من التقابض. تعال نضرب مثال في حياتنا، مثال كالآتي: أنا أريد أن أبدل يعني هو مش لازم، يعني مسألة اليمين واليسار يا أبو عمير، يعني اليد باليد مش المقصود بها، مش مقصود بها الصورة يعني الحرفية، يعني لكن بيسموه العلماء بيضبطوا بيه اللي هو المجلس، مجلس العقد يعني. يعني هو بس عشان بعض الناس ممكن تفهم ان لابد اليد باليد، ان انا اعطيك وتعطيني في، هي مش بحرفيتها. طيب نريد ان نضرب مثالا في حياتنا الواقعية. انا لدي جنيهات اريد ان ابدلها بريالات، عظيم. انا ربنا هيكرمني ان شاء الله واذهب للعمرة، اصلا انا اكتبها لي رب، فاريد مالا من اموال الايه، من اموال السعودية حتى اذهب هناك. ف مش هينفع هناك ان انا اتصرف بالايه بالجنيهات، هحتاج ريالات، فاريد ان اغير. فهبص الاقي ايه؟ هبص الاقي الريال، الريال يساوي 2 جنيه. طب انا ذكرت الا طيب انا مذكر ان الجنيهات والريالات دي اصناف ربوية، هل ينفع يكون في تفاضل؟ طيب ما هم بديل عن الذهب، والذهب بالذهب لابد من التماثل. اولا فخلي بالك، خلي بالك، هو حاليا الريال يعتبر جنس والجنيه يعتبر جنس، لاحظ كويس، هما ده، هما الاثنين ليهم نفس العلة الربوية، لاحظوا ده، لكن ده جنس وده جنس. يبقى اذا سيجوز الايه، سيجوز التفاضل. يعني ممكن اشتري انا والله ادفع مثلا 10,000 جنيه واخذ 5,000 ريال، فانا ساذهب الى الصراف اقول له والله يعني انا ساذهب ان شاء الله بعد غد ان شاء الله الى السعودية واريد ان ابدل هذه الجنيهات بريالات، خد يا عم معك 10,000 جنيه. فقول لي والله ان شاء الله توصل بالسلامة، بس انا اقول لك على شيء، بس انا معيش دلوقتي ريالات تكفي، معيش ريالات تكفي، فانا ان شاء الله هتصرف لك، انا معاك 2000 ريال، وان شاء الله قبل ما تسافر بكرة تعدي عليا تأخذ الباقي. اديكوا عرفت الفولة، لا يجوز، ما ينفعش، ما ينفعش هذه المعاملة. ليه؟ لان لابد هو سلم كل الجنيهات، يبقى الحل اللي يعمل ايه، يشتري منه اللي موجود دلوقتي ويرجع بكرة يشتري التاني، مش مشاكل. ايوه اختنا طالبة علم اهي بتسأل السؤال اللي لسه هنقول، هنقول اهو، ما انه بيحصل كتير جدا، شغال بيحصل كتير جدا. انا اركب السيارة الاجرة واعطيه المال، يقول لك ايه، انا لا معيش فك، عايزين فك. فأقول له طب والله دقيقة، وأذهب إلى مثلا التاجر البقال أيا كان وأقول له إيه، فك لي 10 جنيه، عايز 10 جنيه فك، يقول لك أنا معيش فك. أقول له طب خلاص خد 10 جنيه أهي، واديني 5 جنيه أحاسب الإيه، أحاسب سيارة الأجرة. ده ما ينفعش، شفتوا بقى؟ أهو ده اسمه إيه؟ شفتوا بقى ده رب؟ تخيل؟ أهو الله رب؟ طب الحل إيه؟ طب ما احنا مش عايزين نقول بس كده وخلاص وايه طب اطلع لك انا عايز حد يطلع لك حل. طب اتصرف ازاي في موقف التاكسي ده؟ احسنت ابو عمير بيدينا حل اهو, ناخذ قرض. ناخذ قرض جميل. طب لو افترضنا ان الراجل مش عايز يسلف, افترض بقى واحد يعني ما فيش جاله موقف كده ما حوش. احسنت يا اختنا نور السري اديتنا الحل التاني. احسنتم الره الره. هقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له خد العشرة جنيه. تفهموا المسألة دي كويس, خد العشرة جنيه اهي ماشي على سبيل الرهن مش على سبيل المبادلة. خد العشرة جنيه دي رهن واديني خمسة جنيه اروح بيهم اعمل ايه؟ اروح بيهم اروح بيهم ادفع للايه؟ بس هتفرق, هتفرق جدا. بص اخ ناجح المسألة كالآتي, انا دلوقتي عايز احاسب الايه عندي سيارة الاجرة بتحصل لها كتير قوي عندنا في مصر, تاكسي بحاسب التاكسي خد يا عم الفلوس معيش فكة, انزل اروح لمين؟ اروح للايه؟ للبقال. خد يا عم فكر العشرة جنيه دي معيش فكة. طب اعمل ايه؟ طب خد العشرة جنيه واديني خمسة جنيه صرف نفسي. يروح واخد الخمسة جنيه ويروح يحاسب التاكسي. المعاملة دي تنفعش. ليه ما تنفعش يا ناجح؟ يلا قول ما انت معايا اهو قول. التقابض, مفيش تقابض, بقت ربا. اديت له 10 جنيه وخدت قدامهم ايه؟ خدت قدامهم 5 جنيه. ما ينفعش. طب الحل ايه بقى؟ احنا بنقول الحل والمخرج الشرعي. الحل والمخرج الشرعي ان اقول له طب سلفني ال 5 جنيه ده اهي وبعد كده تبقى تردها له, او سيب عنده ال 10 جنيه رهن على سبيل الرهن مش على سبيل المبادله, وده يجوز ان انا هسيب له الرهن وهاخد منه 5 جنيه هتبقى انا رهن في مقابل الدين بتاعي. طب لما اجي اردهم له عامل ايه؟ اروح مديله 5 جنيه واخد منه 10 جنيه رهن. شفتوا الفرق؟ اه لا ده دي فرق ما بين الانسان الفاهم والانسان اللي مش فاهم. تمام؟ طيب نرجع تاني للمساله بتاعتنا. عندنا لو في اختلاف في الاصناف لابد من التقابض. هديكم مثال تاني برضو من الحاجات اللي بتحصل في حياتنا. مثال تاني اللي بيحصل في حياتنا. لو عندي انا الان انا ذهبت لشراء شراء بعض الخضروات. ذهبت لشراء بعض الخضروات. اشتريت 2 كيلو طماطم. عظيم. ذهبت الى المنزل فالاهل عندي قال ايه ده؟ انت جايب طماطم حمراء ومفعصة؟ انا عايز طماطم للسلطة. انا عايز ايه؟ طماطم للسلطة. يعني طماطم تكون ايه؟ جامدة مش طماطم الحمراء. طب جميل. خدت الاتنين كيلو ونزلت تاني ورحت للايه؟ ذهبت لهذا التاجر قلت له هذه الطماطم لا اريدها, انا عايز منك طماطم تكون خضرة. فيقول لي طيب اصبر على رزقك, اصبر على رزقك, اخر النهار تعال وخذ الاتنين كيلو التانيين. سيأتيني البضاعة. اقول له ماشي يا عم. فاعطيه 2 كيلو وانا على اساس ان انا هأتي الى في نهاية اليوم واخد الاتنين كيلو. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ حاجة من الاتنين, ياخد معايا الطماطم اروح بها تاني وبهاجي ابدلها, يا اما اخد الفلوس. وكذلك الحال لو انا هبدل الطماطم دي بحاجة تانية, مثلا هبدل الطماطم ببطاطس, ما ينفعش اسيب فرق, ما ينفعش اسيب فرق واعمل الايه؟ لا فرق في الوقت. يبقى ده الايه ده مسألة اللي هو وجود اتحاد للعلة مع اختلاف الجنس. طيب الصنف الثالث اللي هنختم به الصنف الثالث، ماذا لو اختلفت العلة اصلا؟ ماذا لو اختلفت العلة؟ هشتري دلوقتي الارز بالمال، الارز له علة والمال له علة، دي ثالث مسألة عندي اهو، بتكتبوا معايا الاول متابعين؟ النوع الثالث بقى، هشتري صنفين مختلفين اصلا في العلة، هشتري الارز بالمال، الارز علته ايه؟ انه مطعوم ومكيل. المال علته ايه؟ الجنيهات اللي معايا علتها ايه؟ علتها الثمانية. بقى في اختلاف في الايه؟ اختلاف في العلة. اختلفنا في العلة سقطت كل الشروط، سقطت كل الشروط، ما عادش في اي شرط، ما عادش في اي قيد. هو ده ربوي وده ربوي فعلا، انا معاك يعني، ده ربوي وده ربوي عظيم، لكن ليس بينهما تقابل، مفيش علة جامعة بينهما. العلة الجامعة في الأصناف الايه؟ المشتركة في العلة. خلاص، فيجوز التفاضل ويجوز التأخير. ينفع أروح أنا للتاجر وأقول له أنا عايز منك 10 كيلو رز وأدي له تمنهم، يقولك بعد ساعة عد علي خد الرز، مفيش مشاكل خالص، عد عليه بعد ساعة، عد عليه بعد سنة، مش مشاكل. ليه؟ عادي، مفيش مشاكل، ما عادش فيه أي ايه، طالما سقطت العلة سقطت الشروط. وبالتالي يبقى نفهم من كده بقى، لو كان الصنف ما هوش ربوي اصلا يبقى فعلا مفيش خيوط. يبقى لو اختلفت العلة او الصنف ما هوش ربوي ما عادش عندي اي قيود خالص. تمام، واضح معايا الامور لحد دلوقتي؟ طب ناخد برضو بعض الامثله تاني، خدوا معايا بعض الامثله تاني قبل ما ناخد اسئلتكم. انا من النوع اللي ايه يعني ما بقدرش ادبر امور البيت، فبتعامل مع التجار بطريقه ان انا اخد البضاعه ثم ادفع. يعني مثلا بتعامل مع الصنف الثالث اللي هو مسألة اختلاف العلة. لو اختلفت العلة ما هي القيود؟ اختلفت العلة ليس هناك قيود، خلاص سقطت كل القيود، سأشتري أرزا بالمال، خلاص المال له علة والإيه والأرز له علة، خلاص ما عادش في قيود، ممكن يكون تفاضل، ممكن يكون في إيه تأخير. فتعالوا نشوف المثال ده، أنا هشتري من البقال، بشتري البقال أشتري منه المأكولات، النهاردة هاخد كذا وبكرة هاخد كذا، وأأتي في آخر الشهر، آخر الشهر وأدفع ثمن كل هذه المأكولات، يجوز أو لا يجوز؟ ليه يجوز؟ اختلاف العلة، تمام كده؟ يعني مش في اختلاف العلة فممكن أأخر، مش مشاكل خالص. طب لو عكسنا الصورة، لو أنا بديله فلوس أول شهر، ماشي؟ أنا هديله دلوقتي فلوس أول الشهر، وآخد وأصحى طول الشهر زي ما أنا عايز. ماشي، فهل يجوز برضو هذه المعاملة؟ أسيب عنده حاجة اسمها زي حساب كده واسحب، برضو يجوز، مش أي مشكلة خالص، لا يجوز عادي، مش أي مشكلة. إيه المشكلة؟ ليه لا يجوز ليه؟ ما احنا هنتحاسب في الآخر، أنا تركت هذا المال وهنتحاسب. ليه؟ فرق ليه؟ أنا مش هرد النقود، أنا هاخد منه بضاعة. يعني أنا هذهب للبقال وأسيب له مثلا مبلغ 500 جنيه وفي خلال الشهر هسحب بضاعة، وفي آخر الشهر بنقفل الحساب. على ذكر أغلب التجار بيتعاملوا بهذا، فليس هناك إشكالية برضه، مفيش مشكلة. يعني طالما المسألة كل يعني المسألة أن أنا مش هرد المال بمال، أنا هرد المال ببضاعة، فدفع دفع مقدم. طيب مسألة برضو مشهورة لدى ايه، ياريت لو حد من اخواننا جزاكم الله خير القائمين على الغرفة، عشان انا ما بتابعش الاسئلة، فلو حد بعد اذنكم بس ايه يجمع لي الاسئلة عشان هنقولها بقى قبل ما نختم ان شاء الله. المسألة المشهورة اللي هم النساء حفظتها، وسبحان الله النساء حفظوها ولا يكادوا يعني يحفظوا اي شيء اخر من احكام الربا. لو انا هبدل ذهب قديم بذهب جديد، امرأة ذهبت لتستبدل الذهب القديم بذهب جديد، حافظوا فعلا هذه المسألة هم وتاجر الذهب، تقول لك انا لابد ان ابيع الذهب القديم اولا ثم اقبل المال ثم اشتري بعد ذلك ثمن جديد ذهب جديد. المسألة اشتهرت جدا لدى النساء، يعني هم يكاد يكون حافظوها يعني، لكن ما يعرفوش ايه اللي حصل يعني ليه ما يعرفش، يعني هم ممكن ما يعرفوش ايه يعني ذهب وذهب. طب ايه المشكلة يعني طالما ده ذهب وده ذهب، وانا ممكن يكون معايا 100 جرام وهاخد مكانهم 100 جرام، ايه المشكلة يعني؟ طب احنا كلهم ايه نوضح لهم. ها في عندنا صنف ربوي من نفس الجنس، فلا بد من عند التقابض ان يكون هناك اتحاد في المجلس يدان بيد وتساوي، ده زي ده بالظبط، وهذا طبعا لا يتحقق في الايه في مساله الاستبداليه بتاعه الايه بتاعه. طيب واحد اشترى خاتم من الفضة، اشترك خاتم من الفضة، جميل، و يعني بيعطي للرجل الثمن، لم يكن معه الثمن كاملا، فأعطى للبائع جزءا على أن يرد له باقي المبلغ غدا، والراجل اللي بائع راضي مفيش مشاكل وعفو يعني، طب ليه لا يجوز؟ تمام، صنف ربوي، الذهب او الفضة او غيره، صنف ربوي اهو، صنف ربوي ومتحد في العلة، يبقى لابد من الايه؟ ايوه نفس العلة، احسنت، هو نفس العلة، فلابد من التقابض، لا بد من التقابض، جميل. طيب واحدة اشترت خاتم من الذهب ولم يكن معها ثمنه كاملا، فهي اللي اعطت للبائع جزء على انه مقدم. لاحظوا كويس يا جماعة، شوفوا اللي في الالفاظ بقى، يعني هي دفعت للايه للبائع جزء على انه مقدم، وما استلمتش الايه ما استلمتش الذهب. لاحظوا معايا، وهي تشتري خاتم من الذهب ما كانش معاها كل الثمن، فاعطت البائع جزءا على انه مقدم للحجز ولم تستلم البضاعه اصلا، لكن ستاتي غدا لدفع باقي الثمن وتستلم الخاتم، هل يجوز ولا لا يجوز؟ هنور عليك، لا يجوز. طب ليه لا يجوز؟ أيوة مفيش تقابض، يبقى منفعش، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، خالص، تأخذ كله في تقابض كامل. طيب تعال شوف المسألة دي. واحد دلوقتي رايح يشتري شبكة بس معهوش الناس معه مال، فذهب للصائغ وقال له ايه؟ سأدفع لك ثمن هذه الشبكة بالشيك، شيك بنكي. خلاص انا هربنا دلوقتي هذا الشبكة وخذ الشيك. اختنا نور السهرة تقول لا يجوز، اختنا منى تقول يجوز. من قال لا يجوز يقول لماذا، ومن قال يجوز النور السهرة تقول ليس تقابض. طب ما هو اداله الشيك اهو. ابو عمير جاب بقى التايه يقول لك اختلف العلماء. اي عزول اي ما تزنى اختلف العلماء. اختنا هنا تقول الصق يعتبر نقودا، اختنا امة الله تقول يجوز ان العقد شريعة المتعاقدين. اخونا فاتح يجيب قضية تانية، ماذا لو كان الشيك بدون بسيط؟ لا هو برسيط. ها هل من أقوال أخرى؟ تعالوا نتصور المسألة، تعالوا نتصور المسألة. فبداية هل الشيك هذا توصيفه إيه؟ بصوا عليها بس عشان إيه ناخد بالنا، وأنت لو فهمتوا التوصيف بتاعنا هتعرفوا تطلعوا الحكم كويس. إحنا قلنا أوراق النقدية، الأوراق النقدية هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بديل وله ايه ثمن. هل الشيك له نفس الثمنية؟ هل الشيك له نفس الثمنية؟ الشيك نفسه له ثمنية؟ لا. شطرة التكة، لا ليس له نفس الثمنية. الشيك ما هو الا صك يصرف به مالا، لكن لا يتعامل به تعامل مباشر. الشيك لا يحمل الثمنية، إنما هو صك بدين، هو ليس من النقود، هو صك بدين. يعني أنا أعطيك صكا لتأخذ دينك مني من البنك، انما انا ما اقدرش امشي كده بدفتر شيكات واروح ادي مثلا لتاجر الخضار، والله خد ادي ايه معاك ثمن الطماطم اهي، خد ادي ثمن البطاطس اهي، خد ادي. لا لاحظوا توصيف الشيك هو عباره عن صك بدين. اذا المساله كالاتي هذا الصك التاجر سيحمله مني ليذهب بعد ذلك إلى البنك يحصل دينه. يبقى إذن هل الشيك هيعتبر هنا تحققت فيه التقابض؟ لا صح كده، لم يتحقق التقابض، لسه هو هيذهب للبنك ويبقى يحصل المال. طب لاحظ بقى، شوف الفرق بقى بينها وبين المسألة الجاية دي. في مسألة تانية، هذا الرجل ذهب ليشتري الشبكة وكان معه بطاقة الفيزا، بطاقة نسميها الفيزا كارد، بطاقة الائتمانية، وسيدفع الآن وعند هذا التاجر المكنة بتاعت الفيزا وسيدفع الثمن ويحصل الثمن. هل هي نفس قضية الشيك أم لا؟ احسنتم، هنا في تقابض، في فارق بين الشيك وبين الايه البطاقة، بطاقة الائتمان. بطاقة الائتمان يحدث فيها تبادل مباشر، يعني هو لما يضع البطاقة لا يتم البيع إلا إذا اطمأن أنه حدث تبادل بين أخذ المال من رصيدي وذهب إلى رصيده. ففي فارق كبير كمان بين الإيه؟ بين الشيك وبطاقة الائتمان. بطاقة الائتمان هو عبارة عن تبادل مباشر، الشيك تبادل غير مباشر. فإذا بطاقة الائتمان يحدث فيها تبادل. أخونا سليم يقول لو اشترى منزل ودفع شيك، نسأل المنزل هل المنزل هذا المنزل هل هو من الأصناف الربوية؟ مش من الأصناف الربوية؟ سيارة مش من الأصناف الربوية؟ ما انت تشوف انت تتعامل على ايه، اهم حاجة افهم انت تتعامل على ايه خلاص، هذه بضاعة ربوية ولا مش ربوية وهكذا. طبعا هتقلك بقى اخر حاجة ان شاء الله هنقفل بيها. في عندنا في مصر، في مصر عندي في لدينا في شركات المحمول لدينا خدمة تسمى سلفني شكرا. اخواننا اللي قاعدين معانا في مصر عارفين الكلمة دي كويس، خدمة سلفني شكرا. ما هذه الخدمة؟ الخدمة كالآتي، انا اتحدث في الهاتف المحمول وانتهى رصيدي واريد ان اتكلم معه، ما فيش حد حواليا، يعني ايه اشحن معه اللي هو المحمول. فالشركة تعرض علي كالآتي، ان هي تعطيني رصيد بقيمة 3 جنيه، ماشي، يعني او قيمة مثلا 10 جنيه، هتديني الرصيد ب10 جنيه لكن هتحصل مني مش 10 جنيه، هتحصل مني 11 جنيه. فهل يجوز ولا لا يجوز؟ اختنا منى بتقول لا يجوز، ام البنين تقول لا يجوز، اختنا امة الله تقول يجوز، اخونا ناجح لا، يعني الاغلبية. طب جميل، طب عارفين الخلل جاي فين؟ يعني عارفين ايه المشكلة اصلا؟ المشكلة اننا لا نستطيع ان نصل الى التكييف الفقهي الصحيح لهذه المعاملة. لعلها يعني اعتقد ان هي هذه الخدمة موجودة في كل شبكات المحمول، يعني بتالي كل اخواننا اللي من ايه اللي من البلاد الاخرى اعتقد عندهم نفس المعاملة. يعني انا بس القضية عندنا في مصر يعطوها هذا اللفظ سلفني. طبعا عندكم بقى اسمها سلفني، بالاسم هكذا سلفني، يعني اعطيني مثلا قرضا او كده. جميل، عارفين المشكلة فين؟ اصل المشكلة في التسمية، المشكلة اصلها في التسمية نفسها، التسمية التي سموا بها الخدمة. هم يقولون في الخدمة سلفني شكرا، فهذا هو الذي وضع لنا أس المشكلة. أما المسألة تصورت كالآتي، أننا أنا استلفت من شركة المحمول 10 جنيهات وسأرد لها 11 جنيه، هي دي أس المشكلة، يعني دي كل المشكلة. لكن في الواقع إذا أردت أن تكيفها، ما ده بقى فارق بقى إيه بين اللي درس الفقه واللي ما درسش، الذي درس سيفهم تكييف الفقه للمعاملات التي يتعامل بها. ده الغرض المرجو إن شاء الله من يعني إيه من مجالسنا في محاولة فهم شيء من المعاملات المالية، أنني لابد أن أتصور الأمر من المنظور الفقهي وليس من المنظور الإيه من المنظور الاعتيادي بتاعي الموجود عندي في الإيه حياتي العادية. فما هو التكييف الفقهي لما حدث؟ هل أنا انظر للسؤال جيدا، هل أنا استلفت من الشركة 10 جنيهات أخذت مثلا 10 كنيهات ها ما رأيكم اختنا نور السالة تقول لا ها ها صح أيوة أنا لم أخذ منهم مالا أصلا هو ده خلل أنا ما أخذتش مال أما أخذت منهم إيه أخذت منهم خدمة خدمة بقيمة 10 جنيه لاحظ كويس خدمة بقيمة هذه 10 جنيهات يبقى إذا أنا لم أخذ منهم أنا لو كنت خدت منهم يعني الشركة أعطتني ثيابي هكذا نقود أقول لك فعلا لا يجوز أن أردها لهم إلا متساوية حتى لا يكون هناك إيه ربا نسيئا لكن الإشكالية أنني لم أخذ أصلا نقودا أنا غاية ما في الأمر أنني أخذت منهم خدمة بس إيه لاحظ خدمة وسأدفعها أدفع ثمن هذه الخدمة مؤخرا لا ينفع تعمل كل حاجة أنت ما أخذت منه هذا الرصيد وخبرك أخ ناجح أنت تملكته فعلا بمجرد ما أخذت هذا الرصيد أنا تملكته طالما أنا تملكته أنا يجوز لي أن أفعل فيه أي شيء ماشي ثم بعد ذلك أنا أدفع له الخدمة مؤخرا يعني غايتنا في الأمر إن الأمر بقى إيه بقى بيع بالأجل بس فيجوز خدمة سلفني شكرا هذه جائزة لا إشكال فيها وأما من أفتى بتحريمها فهو أفتى بالفعل على صورة السلف زي صورة السلف بالضبط إنما هم السلف ولا حاجة أخذت منه بضاعة أخذت منه بضاعة أيوه أنا أخذت منه بضاعة ورديت ثمن البضاعة ثمن هذه البضاعة دفعته مؤخرا فلا بأس بهذا على الإطلاق فيجوز أن يدفع أن أدفع البضاعة آجلة بثمن وعاجلة بثمن آخر يعني يجوز أن أتعاقد مع التاجر على أنني سأشتري منه مثلا هذه السيارة 50,000 عظيم لكن لو أخرت الثمن لمدة شهر أو اثنين سأدفع 60,000 مش هو اللي احنا قلناه جماعة في بيع التقسيط هذا ما ذكرنا فلا بأس بهذا على الإطلاق أرجو إن شاء الله نكون يعني في ما ذكرناه يكون الموضوع اتهضم يعني ويعني نكون إن شاء الله كده يعني إيه غطينا الجزئيات قبل ما ننتقل للأسئلة هل يا ترى في أي استفسار في باب الربا الحمد لله أرجو إن شاء الله لأخونا أبو عمير اللي كان طلب التوضيح المرة اللي فاتت الأمر واضح معك يا أبو عمير اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد طيب اللهم لك الحمد أخواننا الأفاضل بقى القائمين على الغرفة لو ممكن بعد إذنكم نجمع الأسئلة لأن طبعا ما حضرتش الإيه الأسئلة السابقة لو حد يكون بقى جمع لنا كده بعد إذنكم طيب جزاكم الله خير في انتظاركم إن شاء الله ان شاء الله لقائنا القادم باذن الله ان شاء الله طبعا اللي يريد الانصراف ينصرف ان شاء الله فكرة هي مجلس دي يعني الباقي ده مجرد الايه يعني اسئله على ده. بس ان شاء الله بنبه قبل الانصراف ان شاء الله مجلسنا القادم باذن الله تعالى مجلسنا القادم هيكون فيه مراجعه على كل ما سبق مراجعه على كل ايه ما سبق ثم باذن الله تعالى يعني هقول لكم على نظام الامتحان هيجي ازاي وان شاء الله باذن الله يعني المجلس اللي بعد منه هيكون الامتحان على ما سبق. طيب اخونا سليم يقول لو اشتريت عمله ودفعت عن طريق الحساب البنكي وربما يتاخر ليوم فهل هذا طبعا اي تاخير لا يجوز هي دي الإشكالية، هذه بتحصل كتير جدا على فكرة في المعاملات المالية، اللي هو مسألة الايه فالصح ان انت تسحب حسابك من البنك وتروح تشتري عملة مباشرة. لو اشترى احدهم سلعة واعطى للتاجر اوراقا والتاجر لا يملك الفكة، فهل هذا هو ربا ان ترك الباقي عند التاجر ام لا؟ هنا هيكون المسألة كالآتي. المسألة ان انا عندي، انا اشتريت، تمام، انا عندي اهو اشتريت ايه، بضاعة، دفعت ثمن البضاعة، يبقى عندي الصفقة بقى فيها جزئين، جزء ثمن البضاعة وانا دفعته كاملا واعطيت للتاجر مثلا انا ثمن البضاعة 60 وانا اعطيته ورقة ب100، فصار على التاجر الان لابد ان يعطيني 40. القسم الاول اللي هو ايه، مبادلة المال في مقابل الايه، في مقابل هذه الايه، في مقابل التجارة او البضائع، فانتهت يعني القسم الاول من المعاملة انتهت، بقي لي باقي المال، ماذا اصنع معه؟ خلاص بيعتبر باقي المال دايما على التاجر، انا اعطيته بقي 40 جنيه قرضا، خلاص ده فيش حركة، ما فيش هنا معاملة أخرى، يعني فيش مبادلة بين هذا القسم الباقي وإيه وأي شيء آخر، مجرد أن دلوقتي أنا بقيت دائم لهذا الإيه لهذا البائع، فهذه الصورة لا بأس بها إن شاء الله. أختنا مولى بيقول لو اشتريت خضروات يعني بالتليفون هل هنا ليس بتقابض؟ لا، أنا طلبت لكن ما دفعتش، يعني أنا طلبت منهم أن يأتوا إلي بالبضاعة، لكن هل أنا دفعت؟ لا، مفيش دفع. بعدين أنا لو حتى لما افترض أنا دفعت، ما احنا اتفقنا إن هيبقى شراء الطماطم، لو أنا هشتري طماطم أو خضار، فهنا يجوز التأخير، لأن هنا بقى عندي في علتين مختلفتين، الطماطم علة والمال علة تانية، مش هبدل إيه صنفين بنفس العلة يعني. هل يجوز رهن الذهب؟ يجوز رهن الذهب، لا بأس بهذا. هل يجوز للطبيب أن يأخذ ربع الأجر من المريض ويأخذ باقي الثمن من صندوق التأمين على المرض؟ نفس القضية، ودلوقتي المعاملة كالآتي عبارة عن إيه؟ بقى في خدمة هو بيقدمها، هذه الخدمة، على الخدمة هذه، هل هذه الخدمة شيء ربوي؟ لا مش ربوي، فيجوز أن يأخذ جزء من الخدمة ويعني يعجل جزء ويأخر جزء. لو إنسان مزارع يشتري من محل بقالة ما يحتاجه، جميل، يدفع له في نهاية الشهر، ولكن صاحب البقالة قال له لن أخذ منك المال ولكن أخذه قمحا، فهل هذا يجوز؟ هقول كالآتي، طالما هو هيشتري منه البضاعة يبقى الصح اللي يتعمل كالآتي، أن يأخذ منه البضاعة على هيئة الدين. لاحظوا المسألة دي كويس، مسألة حلوة على فكرة، أنا هاخد منه بضاعة على هيئة الدين في ذمتي، فهاخد منه بضاعة بقيمة إيه؟ بقيمة مثلا 300 جنيه، عظيم؟ يبقى ما الذي في ديني في ذمتي أنا؟ أنا المزارع هو أشتري من إيه من التاجر؟ الذي في ذمتي أنا للتاجر مبلغ 300 جنيه، هذا ما ثبت لي، جميل. عندما يأتي وقت السداد الذي في ذمتي هو مبلغ 300 جنيه، فعندما السؤال بتاعك هو مزارع بيشتري من محل البقالة وهلسه هيدفع مؤخرا بعد ذلك، كيف يتعامل في هذه الصورة؟ يتعامل كالآتي، أنا سأخذ البضاعة في ذمتي بمبلغ إيه؟ بمبلغ الذي سأشتري به بأي مكان، مثلا سأدفع مبلغ 300 جنيه مثلا يعني، فيبقى هذا المبلغ في ذمتي، في ذمتي أنا 300 جنيه، وأتي إلى آخر الشهر في آخر الشهر، في آخر الشهر سوف أتعامل مع تاجر البقالة بعقد جديد. بقى إيه العقد الجديد؟ العقد الجديد كالآتي. العقد الجديد يتضمن الآتي: إن في ذمتي 300 جنيه لابد أن أدفعه 300 جنيه، لكن هو قالك أنا مش عايز جنيهات، أنا عايز قمح، يبقى بتاريخ النهاردة أبدل له هذه 300 جنيه وبدلها له قمحا. بقت الصورة الجديدة بقى صورة إيه؟ صورة صرف، أو بقى زي عقد جديد يعني. هذه هي الصورة الصحيحة للتعامل في هذه الحالة. هل التأمين على الحياة محرم؟ التأمين التجاري كله محرم، التأمين التجاري كله محرم، سواء كان تأمين على الحياة، سواء كان تأمين على الحياة، تأمين على الممتلكات أو أي مكان. عقد التأمين فيه أنواع، فيما يسمى بالتأمين التجاري وفيما يسمى بالتأمين التعاوني. التأمين التجاري صيغته كالآتي: إن فيه هناك إنسان بيذهب لشركة التأمين ويعقد معها على الآتي. العقد كالآتي عبارة عن إيه؟ بيعقد معهم على بوليصة التأمين بمقدار مثلا يعني 100,000 جنيه. تأمين على إيه؟ تأمين على أي مكان، تأمين على الحياة، تأمين على غيره. طيب العقد ده، العقد هيكون كالآتي: إن أنا هدفع له أقساط، يعني كل شهر هبقى ملتزم بدفع مبلغ معين، وهذا المبلغ لابد إن أنا أسدده في تاريخ معين. طيب لو حدث لي مكروه اللي هو أنا مأمن عليه، مثلا أو أنا مأمن على السيارة بتاعتي أو مأمن على حياتي، مأمن على سيارتي وسيارة عملت حادثة، هنا شركة التأمين تلزم بأن تدفع عليه هذا المبلغ اللي أنا اتفقت عليه معاه. لو حصلت حادثة للسيارة أنت تدفع لي 100,000 جنيه. طب سؤال، هو الطبيعة العقد نفسه تكييفه إيه من الناحية الشرعية؟ الله سبحانه وتعالى أحل لنا البيع والشراء، لكن في ضوابط للبيع والشراء، مش يعني مش أي بيع وأي شراء. احنا أول نجلس خالص كنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على طبيعة العقد في الشريعة الإسلامية، وما الذي يحل وما الذي لا يحل. فهناك طبيعة أصلا للعقد الإيه؟ في الشريعة الإسلامية، ليس كل شيء يحل التعاقد عليه. فلا بد من يعني من ضوابط العقد الذي أعقد عليه، لا بد أن يكون العقد على شيء معلوم، لا يجوز بيع المجهول، صح ولا لا؟ صح. طيب العقد اللي بيني وبين شركة التأمين، هل هو عقد على شيء معلوم؟ يعني أنا رحت لهم، ذهبت إليهم ودفعت لهم مبلغا لأستلم به بضاعة، هل استلمت منهم أي شيء؟ هل هناك أصلا طبيعي يعني شيء كده ملموس تقدر تقول لي بناء عليه إن هناك التزام محدد منهم تجاهي أو مني تجاههم؟ أولا لا يعلم قدر المال الذي أنا سأدفعه في الأقساط، ولا يعلم هل يا ترى هذا الذي تعاقدت عليه سيحدث أم لا، ولو حدث سيحدث بالشكل اللي هو عليه العقد أم لا، ولا هم لا يعلمون هم هياخدوا مني كم مبلغ قبل كده وكم سيدفعون إليه. هذا يسمى عندي في الشرع، ماذا يسمى؟ ادوني لفظ واحد بس اسمه ايه؟ بيع ايه؟ احسنتم، هذا هو الغرر، هذا هو عين الغرر، والغرر ممنوع شرعا. جميل. طيب في عندي جزئية تانية في تحريم هذا العقد، ليس الغرر بس، ده في كذا حاجة في استند إليه من قال بالتحريم، منها مثلا أن هذا نوع من الربا، في ربا. ليه؟ أنا لو لما أذهب إليهم بديهم هذا المال، أنا بديله مثلا بديله أقساط 1,000 أو 2,000، فإذا حدث لي مكروه هم يلزموا ان هم يدفعوا لي 100,000. طيب مش ده فلوس قصاد فلوس؟ انا لسه ما اتكلمتش على التأمين الاجباري، انا بتكلم على التأمين الاختياري اللي هو التأمين التجاري. التأمين التجاري، كنا بتكلم عن التأمين التجاري ما كناش عن التأمين الإجباري بس. فهناك أيضا علة الربا، ففي غرب، في ربا، في أكل أموال الناس بالباطل، في هناك يعني كذا وجه العلماء ذكروهم، لكن أبرز ملمحين بالفعل في هذا العقد أنه عقد ربا. أكثر شبهة هم بيقولوها أن هذا الغرر أو الربا أو أي مكان هذا مغتفر في جانب الطبيعة التكافلية لهذا التعاقد. بقول لك هو أصلا المسألة مش مسألة ربحية، هي مسألة أصلا عبارة عن إن إحنا بناخد يعني هو المؤمن بيحاول يأمن نفسه تجاه بعض الحوادث، فبيدفع جزء لأجل سد هذه الحاجة وإحنا بنكمل له جزء. تمام؟ فإذا هذا الذي كان منها من هذا التعاقد في الحالتين لم يكن أصلا صورة تكافل، هو صورة التكافل أصل فيه التبرع لوجه الله، لكن الذي يحدث ليس تبرعا لوجه الله أصلا، ده معاقدة تجاري. فهناك فارق بين أن أنا أتعاقد مع جهة عشان الجهة دي تكفلني لله، وبين أن أتعاقد مع جهة عليها تكفلني في مقابل، هم بيستفيدوا بنفع مادي وبيلعبوا لعبة الايه سلفني واستلف، ليس الامر عبارة عن التكافل. صورة التكافل الصحيح اللي بيسميه بقى النوع التاني هو التأمين التعاوني، ده التأمين الشرعي بقى. ايه هو التأمين التعاوني؟ التأمين التعاوني كالآتي، ان بيكون فيه عندي صندوق تعاوني انا ادفع فيه وفلان 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 وفلان، كلنا نشترك ان احنا ندفع مثلا كل شهر مبلغ معين على شرط ايه؟ ان اي حد فينا يحدث له مكروه ياخذ من هذا الايه؟ ياخذ من هذا الصندوق لنفك الكرب بس. فلا في الزام باقساط معينه ولا في رفض المبالغ ولا في مبلغ ربحي هيعود علينا نقسمه بينا، غايه في الامر ان حدث مكروه هناخد من الصندوق، ما حدثش مكروه الفلوس في الصندوق. هذا هي الصوره الوحيده التي تعتبر عندي اعتبارا شرعيا، هي طبعا غير متحققة في شركات التأمين. شركات التأمين هذه من أكثر الشركات يعني ربحا على مستوى العالم، نظرا لأنها تكسب من الهواء، تكسب كده من غير هذا، فضلا عن عندهم أصلا يعني اللي هيدرس التأمين بشكل موسع من الناحية الاقتصادية، في عندهم حاجة اسمها التأمين المتعدد. اتفضل يا عمر، ربنا يبارك. التأمين المتعدد عبارة عن ايه؟ شركة التأمين نفسها بتأمن على نفسهم، يعني مثلا لو عندي شركة في مصر هنا وتكون مثلا شركة مصر للتأمين مثلا، لو في شركة اسمها كده، هذه الشركة تؤمن على نفسها في أمريكا وترجع تأمن على نفسها في إيطاليا وتأمن على نفسها، بتأمن هي على نفسها، ما هم هيكسبوا ازاي؟ فطبعا لا، يعني عقد التأمين عقد يعني باطل مما لا شك فيه، وهذا يعني عليه شبه إجماع حقيقة في المجامع الفقهية، وأغلب الفقهاء المعاصرين بيحرموا، وكان هناك من حلله لكن رأيهم حقيقة ضعيف. لكن بالنسبة للتأمين الإجباري هذا أنت مجبر عليه، أنت مجبر عليه، ليس لك إيه، ليس لك فيه دخل. مسألة برضو اللي هو التأمين الصحي، التأمين الصحي هذا فيه يعني خلاف برضو بين أهل العلم، والراجح جوازه، لأن حتى لو افترضنا أن التأمين على فرض أو على صحة قول بحرمة التأمين، فالعلماء أجازوا مثل هذه المعاملة لو لم يكن هناك بديل نظرا للحاجة، لأن هذا الذي يعني يؤمن في المجال الصحي فهو بيدفع حاجته اللي هي تنزل منزلة الضرورة، الصحة من ضروريات وهكذا. فإذا يعني جماهير أهل العلم يجيزوا التأمين الصحي، يجيزوا، ولكن مع يعني بعض الضوابط أن يكون هذا إيه ليس هناك سبيل آخر للعلاج، ولو كان مفروض بقى خلاص دراسة تانية، أي شيء مفروض علي أنا إيه يعني أنا لا أحسب عليه أصلا. وإحنا عندنا في مصر نظم التأمين عندنا أغلبها إجباري أصلا. أختنا نور السنة تقول لماذا قالت السيدة عائشة لبينة إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولائك لي فعلت طالما أن الولاء لمن أعطى؟ لا، هي كانت بتؤكد حقها، لم تقصدها كشرط، هي تؤكد الحق ليس أكثر. ما هو التكييف الشرعي للجمعيات؟ الجمعيات المقصود بها اللي هي الجمعيات اللي احنا بيقوم بها مجموعة من الأفراد، زي مثلا كتير جدا بالذات في جهاد النساء، 5-6 كده ولا 10 مع بعض يدفعون ما يسمى بالجمعية. مثلا هنخش جمعية 1000 جنيه، فكل واحد هيدفع 1000 جنيه شهريا على أن يقبض واحد منهم هذا المبلغ. ففي عندي لستة 1-2-3-4 وهكذا بالدور بقى، فلان هياخد الجمعية أول شهر، اللي بعده ياخد ثاني شهر وهكذا. هذه الصورة جائزة لا بأس فيها على الإطلاق. غاية ما في الأمر إن أنا يعني أقرضت وردت المال، ليس أنا بدي 1000 جنيه لمدة 10 شهور وباخد بعد كده الإيه العشرة آلاف جنيه. لا بأس في هذا، هذا نوع من التعامل لا بأس به. حكم التعامل مع البنوك الإسلامية وخصوصا في مسألة بيع المرابحة كشراء السيارة أو البيت عن طريق البنك الإسلامي. البنك الإسلامي طبعا من لو بنك إسلامي حقيقي منضبط، فهذا هو أقرب الصور للتعامل مع البنوك. وإن كان لا يخلو أي بنك أي مكان من تعامل فيه شيء من الخطأ، لكن هناك فرق بين أن يكون الخطأ من جهة البنك أو في الخطأ يكون معايا أنا. فالتعامل الشرعي بيني وبينه يبقى تعامل سليم، يعني أنا بتعامل معاه مثلا على هيئة استثمار أو أي مكان، يكون العقد بينه وبينه سليم. لكن إشكالية تعامل البنك مع البنك المركزي التي لا تشعر أبدا من الربا. فبالكل دايما لإخواننا اللي بيتعاملوا مع البنوك الإسلامية تعاملوا معاها في حدود الضروبات. لو ما عندكش أي سبيل آخر لحفظ مالك أو لاستثمار مالك فلا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لمسألة بيع المرابحة، فبيع المرابحة فيه قيود لابد من توفرها، وهي كنا تكلمنا عليها قبل ذلك. فلا بد أن يتملك البنك هذه البضاعة كاملا قبل أن يبيعها لي. بمعنى أنا هشتري بيت عن طريق البنك، لابد أن يتملك البنك هذا البيت ولا يخفق كواسط في الشراء. هشتري سيارة، يبقى لابد من السيارة تكون عند البنك بحيث أنا هشتريها منه هو، بعد كده ممكن يجوز العقد. وكذلك لا يشترط علي تأمين، وده بيحصل كتير. يعني مثلا أنت عندما تذهب لشراء السيارة من البنك، هو لا يكتفي فقط بتحصيل الايه تحصيل الاقساط منك، لا كذلك يشترط عليك ايه التأمين حتى لا يضيع ايه لا يضيع حقه. فاختنا مبدئية تقول التأمين الصحي يأخذ اكثر مما يدفع. التأمين الصحي فيها في وجه كبير من التأمين التعاوني، فهو جائز ان شاء الله تعالى. أرجو إن شاء الله نكون يعني إيه وفينا الموضوع حقه. نراكم بإذن الله تعالى كما ذكرنا في لقائنا القادم إن شاء الله في يوم الخميس مع المراجعة العامة على ما سبق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.